بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح كتاب نور البصائر والألباب للعلامة عبد الرحمن السعدي رحمه الله تعالى، ألقاه فضيلة الشيخ فؤاد بن سعود العمري حفظه الله تعالى ضمن فعاليات دورة جامع عتبة بن غزوان رضي الله عنه بالدمام 14 المقامة في شهر شوال عام 37 و400 للهجرة النبوية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع.
الدرس الخامس.
قال العلامة السعدي رحمه الله تعالى: فصل. أركان النكاح وشروطه ومستحباته. ولا بد للنكاح من الإيجاب، وهو اللفظ الصادر من الولي أو نائبه كقوله زوجتك فلانة، ومن القبول وهو اللفظ الصادر من الزوج أو من يقوم مقامه كقوله قبلت نكاحها ونحوه. ولا بد من الرضا وعدم الإكراه لكل منهما إلا للولي المجبر كالأب الذي يجبر البكر الصغيرة. ولا بد من الولي وهو الأب ثم الأقرب فالأقرب من العصبات البالغين المرشدين، وأن تأذن له بالقول إن كانت ثيبا وبه أو بالسكوت إن كانت بكرا.
نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، فلازلنا مع الشيخ الإمام أبي عبد الله عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمة الله عليه وغفر له ولمشايخنا ولوالدينا وللمسلمين والمسلمات. وكنا قد أنهينا في اللقاء الماضي ما قدم به رحمه الله تبارك وتعالى من كلام تحت كتاب النكاح، ثم عقب ذلك رحمه الله فصلا. قال: أركان النكاح وشروطه ومستحباته. قال: ولا بد للناكح من الإيجاب، وهو اللفظ الصادر من الولي أو نائبه كقوله زوجتك فلانة، ومن القبول وهو اللفظ الصادر من الزوج أو من يقوم مقامه كقوله قبلت نكاحها ونحوه. ولا بد من الرضا وعدم الإكراه، ولا بد من الرضا وعدم الإكراه لكل منهما إلا للولي المجبر كالأب الذي يجبر البكر الصغيرة. ولا بد من الولي وهو الأب ثم الأقرب فالأقرب من العصبات البالغين، عندكم المرشدين، وأن تأذن له بالقول إن كانت ثيبا وبه أو بالسكوت إن كانت بكرا. ولا بد من الشاهدين عند عقده، ومن تعين ومن تعيين الزوجة باسمها أو صفتها التي تميزها. ذكر رحمه الله تبارك وتعالى في هذه الجمل التي مضت معنا أركان النكاح وشروطه، ذكر أركان النكاح وشروطه، وقد مضى معنا تعريف الركن وتعريف الشرط لما تكلمنا عن أركان الإرث وشروط الإرث. أركان النكاح التي مضت في كلام الشيخ رحمه الله تبارك وتعالى ثلاثة، وهي على جهة الترتيب: الأول، وجود الزوجين الخاليين من الموانع التي تمنع صحة النكاح، التي تمنع صحة النكاح، كأن تكون ذات محرم إما بنسب أو مصاهرة، أو تكون ممن يحرم عليه لأمد كما سوف يأتي معنا بإذن الله جل وعلا. الثاني، حصول الإيجاب، قد قال الشيخ: هو اللفظ الصادر من الولي أو نائبه كقوله زوجتك فلانة، الثالث حصول القبول. قال الشيخ: وهو اللفظ الصادر من الزوج أو من يقوم مقامه، فالنائب أو الوكيل يقوم مقام صاحب الحق، ولهذا يقول العلماء في الوكيل: وكيله كهو، أي كصاحب الحق يقوم به تماما. وهذه المسألة قد مضى معنا في السنة الماضية الإشارة إليها لما تكلمنا عن مسألة انعقاد البيع، وأشرنا إلى أن العقود عند أهل العلم يشترطون أو يشترط جماعة منهم اللفظ في البيع والشراء، وكذلك اللفظ في عقد النكاح وغير ذلك من العقود. والمسألة على ثلاثة أقوال كما قد مضى معنا، ونصر جماعة من أهل العلم منهم أبو العباس شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وتلميذه العلامة ابن القيم، وجماعات كالشيخ العثيمين وغيره، إلى أن هذه العقود وكذلك الشوكاني إلى أن هذه العقود تنعقد بكل ما يدل عليها، تنعقد بكل ما يدل عليها، سواء كانت بألفاظ قولية أو فعلية، فكل ما يدل على العقد ويدل على القبول والإيجاب فإنه ينعقد به العقد. وينعقد النكاح من أخرس بكتابة أو إشارة مفهومة، ولهذا كما قلت قبل قليل القول الصواب أن العقود تنعقد بكل ما يدل على انعقادها من قول أو فعل، فكل ما يدل على القبول والإيجاب ينعقد به العقد، فإذا ما حصل هذا العقد وتحققت فيه هذه الأركان حصل النكاح وثبت، حتى ولو كان على جهة الهزل، حتى ولو كان على جهة الهزل، لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاث هزلهن جد وجدهن جد، قال: الطلاق والنكاح والعتاق، وفي لفظ: والرجعة. هذه كلها كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: الهزل فيها جد. ولهذا لا يلعب بشرع الله جل وعلا، ولا يكون مكانا للممازحة والتندر، فما يكون من هذا القبيل في هذا الباب فإن النكاح يثبت به. فلو أن رجلا قال لآخر: زوجتك ابنتي وكانت صغيرة، على جهة المزح، وقال ذاك: قبلت، فقد انعقد عقد النكاح انعقد هذا العقد. كذلك مما ذكره رحمه الله تبارك وتعالى في تلكم الجمل التي مرت معنا شروط صحة النكاح، شروط صحة النكاح، وهي أربعة، وهي أربعة. الشرط الأول رضا كل من الزوجين بالآخر، ولهذا قال ولا بد من الرضا وعدم الإكراه لكل منهما، رضا كل من الزوجين بالآخر. ويدل لذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تنكح الأيم حتى تستأمر ولا البكر حتى تستأذن، لا تنكح الأيم حتى تستأمر ولا البكر حتى تستأذن. ويستثنى الصغيرة، فللولي أن يقوم بتزويجها دون إذنها، وكذلك الصغير له ولي لوليه أن يزوجه بدون إذنه، لأنه قيم عليه ويقوم بأمره وهو المسؤول عنه. الشرط الثاني أن يعقد الولي، الشرط الثاني من شروط صحة النكاح أن يكون العاقد هو الولي، لقوله عليه الصلاة والسلام لا نكاح إلا بولي، أخرجه أصحاب السنن وهو حديث صحيح. ولهذا لو تأملنا في الخطاب القرآني في كتاب الله جل وعلا نجده متوجها إلى من؟ إلى الولي، وأنكحوا الأيامى منكم، كذلك قال جل وعلا فلا تعضلوهن. قال الشيخ رحمه الله تبارك وتعالى وهو الأب، ثم الأقرب فالأقرب من العصبات البالغين المرشدين. نعم، يبدأ أول ما يبدأ هو الأب، يبدأ بهذا الأمر، فإن لم يكن موجودا وكان للمرأة ابن فهو الذي يقوم بتزويجها، فإن لم يكن لها ابن يزوجها أخوها الشقيق، وهكذا على حسب ترتيب العصبات، وسوف يأتي معنا بإذن الله جل وعلا. قال رحمه الله تبارك وتعالى ولا بد من الولي وهو الأب، ثم الأقرب فالأقرب من العصبات البالغين المرشدين، وأن تأذن له بالقول إن كانت ثيبة وبه أو بالسكوت إن كانت بكراء. وقد مضى معنا هذا في رضا كل من الزوجين بالآخر، وأن يكون هذا كما جاء في الحديث لا تنكح الأيم حتى تستأمر ولا البكر حتى تستأذن. الشرط الثالث في قوله ولا بد من الشاهدين عند عقده، لا بد من الشاهدين عند عقده، ها الثالث لا بد من الشاهدين عند عقده، بقوله عليه الصلاة والسلام لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل. قال الترمذي رحمه الله العمل عليه عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم من التابعين وغيرهم قالوا لا نكاح إلا بشهود، ولم يختلف في ذلك من مضى منهم إلا قوم من المتأخرين من أهل العلم. ولهذا السنة قاضية على كل قول، وما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم هو المقدم، فلا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل. وما يحصل عند بعض الناس من رجوع للخلاف الواقع في هذه المسألة وترك للأدلة الثابتة المنقولة إلينا بنقل الثقات، أقول هذا من التنكب عن الصراط المستقيم والمذهب القويم. والنبي صلى الله عليه وسلم قد أخبر أن المرأة إذا أنكحت نفسها أن نكاحها باطل، قال فنكاحها باطل باطل باطل. فتلكم العقود التي انتشرت بين الناس كما يسمى بالعرف أو غيره، هذا ليس من شرع الله جل وعلا في شيء. وكذلك مع الأسف الشديد صارت هذه المسميات من الكثرة بمكان، وقد أحسن المجمع الفقهي لما أراد الكلام على زواج المسيار لم يعرفه بهذا الاسم، لأن المسيار في كل بلد وفي كل مكان له صورة، وهو في بعض الأماكن صورته هو الزواج العرفي الذي يكون بين المرأة والرجل سرا والعياذ بالله، دون ولي ودون شهود. فإن هذه الصورة تسمى في بعض المناطق بالمسيار، وبلا شك أن هذا من الأنكحة الباطلة الفاسدة. ويلزم شرع الله جل وعلا في هذا الباب وفي غيره. الشرط الرابع ذكره في قوله ومن تعيين الزوجة باسمها أو صفتها التي تميزها، فلا بد من التعيين، فلا يكفي أن يقول زوجتك ابنتي ويكون له من البنات ثلاث أو أربع، لا بد وأن يقول زوجتك ابنتي فلانة يسميها ويعينها، كما قال الشيخ إما باسمها أو صفتها التي تميزها أو صفتها التي تميزها. ثم قال رحمه الله تبارك وتعالى فإذا تم العقد وحصل الدخول فينبغي أن يأخذ بناصيتها ويقول اللهم إني أسألك خيرها وخير ما جبلتها عليه وأعوذ بك من شرها وشر ما جبلتها عليه، وعند الوقاع يقول بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا. نعم، هذه من الآداب الواردة في يوم الدخول، يشرع يرحمك الله يشرع للمرء أن يأتي بهذه السنة الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد جاء في حديث قواه العلامة الألباني صلاة ركعتين صلاة ركعتين، فكل ما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يشرع للمرء أن يأتي به وأن يحرص عليه. ثم قال رحمه الله وينبغي تخفيف الصداق مع موافقتها وموافقة وليها، وإلا فلا بد له أن يعطي في الصداق ما يعطي أمثاله في بلده، فإن الصداق وما يتبعه والنفقات من طعام وكسوة مرجعها إلى العرف الجاري بين الناس إلا مع الاتفاق والرضا على أقل أو أكثر. الصداق مأخوذ من الصدق لأنه يشعر برغبة الزوج في الزوجة، وهو عوض يسمى في عقد النكاح أو بعده، عوض يسمى في عقد النكاح أو بعده. ولهذا ليس من أركان النكاح العقد تسمية الصداق عند العقد، ليس من أركان العقد تسمية الصداق عند العقد، فلو قدر وجود العقد ولم يسمى الصداق فإن لها صداق المثل، فإن لها صداق المثل. وهو مشروع دل على وجوبه كتاب الله جل وعلا وسنة النبي صلى الله عليه وسلم وإجماع أهل العلم. قال سبحانه: وآتوا النساء صدقاتهن نحلة. والنبي صلى الله عليه وسلم أمر ذاك بقوله: التمس لو خاتما من حديد. وقام إجماع أهل العلم على ذلك، على مشروعيته. أما مقداره فالصحيح أنه لا يتقدر بمقدار، لا لأقله ولا لأكثره، لا يتقدر بمقدار لا لأقله ولا لأكثره. وقد ضبطه بعض أهل العلم بقوله: كل ما يصح أن يكون ثمنا أو أجرة، كل ما يصح أن يكون ثمنا أو أجرة. فكل ما يصح أن يكون ثمنا أو أجرة يصح أن يكون صداقا، يصح أن يكون صداقا. والمشروع لزوم ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا ثبت عن عمر رضي الله عنه كما عند أصحاب السنن واللفظ لابن ماجه والنسائي، قال: لا تغالوا صداق النساء، لا تغالوا صداق النساء. وفي رواية: ألا لا تغالوا، فإنها لو كانت مكرمة في الدنيا أو تقوى عند الله، تأمل، كان أولاكم وأحقكم بها محمد صلى الله عليه وسلم. فإنها لو كانت مكرمة، فإنها لو كانت مكرمة في الدنيا أو تقوى عند الله كان أولاكم وأحقكم بها محمد صلى الله عليه وسلم. ما أصدق امرأة من نسائه، ولا أصدقت امرأة من بناته أكثر من 12 أقية، وإن الرجل لا يثقل صدقة امرأته حتى يكون لها عداوة في نفسه. تأمل، يقول عمر رضي الله عنه: وإن الرجل لا يثقل صدقة امرأته حتى يكون لها عداوة في نفسه، ويقول: قد كلفت إليك علق القربة أو عرق القربة. قال السيوطي رحمه الله: أي تحملت لأجلك كل شيء حتى علق القربة، وهو حبلها الذي تعلق به، ويروى عرق القربة بالراء، أي تكلفت إليه وتعبت حتى عرقت كعرق القربة، وعرقها سيلان مائها. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: الصداق المقدم إذا كثر وهو قادر على ذلك لم يكره، كان الرجل موسرا وكان من أصحاب الغنى وأراد أن يدفع مبلغا كبيرا وهو قادر على هذا. قال شيخ الإسلام: الصداق المقدم إذا كثر وهو قادر على ذلك لم يكره، إلا أن يقترن بذلك ما يوجب الكراهة من معنى المباهاة، من معنى المباهاة ونحو ذلك. فأما إن كان عاجزا عن ذلك فأما إن كثر وهو مؤخر في ذمته فينبغي أن يكره لما فيه من تعريض نفسه لشغل الذمة. إذن بلا شك ولا ريب أن الأكمل والأفضل هو لزوم هدي النبي صلى الله عليه وسلم، وأن يكون الأمر بين ليس بذاك الذي فيه مجاوزة وتعد، وليس بذاك الذي لا تستطيع المرأة أن تقوم بما يتطلبه الأمر بهذا المال. قال رحمه الله: والوليمة عقد على الزواج مستحبة بحسب حال الزوج يسارا وإعسارا. أصل الوليمة تمام الشيء واجتماعه، ثم نقل هذا المعنى إلى تسمية طعام العرس، إلى تسمية طعام العرس. يرحمك الله، أبان في قوله مستحبة الحكم الشرعي للوليمة، وأنها مستحبة، وأنها مستحبة. وقد ذهب بعض أهل العلم إلى وجوبها لأمره صلى الله عليه وسلم بها، ولوجوب إجابة الدعوة إليها، فقد قال لعبد الرحمن بن عوف: أولم ولو بشات. وبلا شك أن هذا الأمر لا يعرف له صارف، هذا الأمر لا يعرف له صارف، إلا أن يكون الأمر في غير مقدرة الزوج. ولهذا عبد الرحمن بن عوف كان من التجار رضي الله عنه، والواجب يسقط عند العجز، الواجب يسقط عند العجز، وليس هو من شرط صحة النكاح، ليس هو من شرط صحة النكاح. فإن استطاع أن يولم فيولم، إما بشات أو بما كان دون الشات، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد دخل على بعض نسائه ولم يولم بشات عليه الصلاة والسلام. وقت إقامة الوليمة موسع، يبدأ من عقد النكاح إلى انتهاء العرس، يبدأ من عقد النكاح إلى انتهاء العرس. إذن الوليمة يحرص عليها أو يحرص عليها، وأن تكون بشاة أو ما كان أكثر من ذلك عند المستطيع، ومن لم يتيسر له ذلك فله أن يولم بغير ذبح الشاة، له أن يولم بغير ذبح الشاة لفعل النبي صلوات الله وسلامه عليه، كما حصل هذا في زواجه عليه الصلاة والسلام بصفية. نعم، قرأناها والإجابة قرأتها.
السطر الأخير. قال رحمه الله تعالى: وعلى الناس في الولائم والدعوات ونحوها سلوك
الذي قبله، والإجابة إليها واجبة وإلى باقي الدعوات سنة.
نعم، قال رحمه الله تعالى: والإجابة إليها واجبة وإلى باقي الدعوات وإلى باقي الدعوات سنة.
نعم، النبي صلى الله عليه وسلم قد بين حق المسلم على أخيه المسلم، قد جاء في الصحيحين: حق المسلم على المسلم خمس، وفي رواية لمسلم ست، وذكر منها: وإذا دعاك فأجبه، وإذا دعاك فأجبه. أخذ من هذا أهل العلم وجوب إجابة دعوة الداعي، وجوب إجابة دعوة الداعي، وحصرها بعض أهل العلم بدعوة الوليمة، وهذا يحتاج إلى دليل، وهذا يحتاج إلى دليل. والأصل العموم في قوله عليه الصلاة والسلام، ويسقط هذا الحق ويسقط هذا الواجب إذا ما كان ثم مضرة أو مشقة أو حال أمر دون إجابته لدعوة من دعاه، بلا شك ولا ريب أن هذا مما يسقط هذا الوجوب، إلا أن أصل الحكم أنه واجب سواء في طعام الوليمة أو في غير الطعام، أعني طعام الوليمة، لعموم قوله عليه الصلاة والسلام: وإذا دعاك فأجبه، فقوله صلى الله عليه وسلم فأجبه أمر، والأصل في الأمر أنه يقتضي الوجوب، يقتضي الوجوب. قال: والإجابة إليها واجبة وإلى باقي الدعوات سنة. هذا الوجوب متعلق بخمسة شروط يذكرها أهل العلم، الشرط الأول ألا يكون في الوليمة منكر، ألا يكون في الوليمة منكر، لأن المرأة مأمور باجتناب المنكر. وفي حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه. يقول أهل العلم: من شرط تغيير المنكر بالقلب في الأصل مفارقة محل المنكر، مفارقة محل المنكر. الشرط الثاني أن يعينه بالدعوة، أن يعينه بالدعوة، أن يعينه بالدعوة. فمثلا لو جاء رجل ودخل من هذا الباب قال: حياكم الله الليلة على عرسي، وقد دعانا جميعا لكن لم يعين الواحد منا بعينه، هل تجب علينا إجابه الدعوة؟ لا يجب، لا بد من التعيين بالعين، لا بد من التعيين بالعين. الشرط الثالث أن يكون الداعي مسلما، لأن النبي صلى الله عليه وسلم جعل هذا الحق لمن؟ لأهل الإسلام، حق المسلم على المسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم جعل هذا الحق بين أهل الإسلام. الشرط الرابع ألا يكون ممن يجب هجره، ألا يكون ممن يجب هجره، كأصحاب البدع وأصحاب الموبقات والكبائر العظام. الشرط الأخير أن تكون هي الوليمة الأولى، بعض الناس يفعل وليمتين أو ثلاث، إن أجبته في الأولى فلا عليك بعد ذلك في ما بعد هذه الأولى. جاء حديث عند أبي داود ضعفه الشيخ الألباني رحمه الله، إلا أن شيخ الإسلام له كلام نفيس سأنقله حول هذا الحديث في فقهه. قال: الوليمة، الحديث الذي عند أبي داود: الوليمة أول يوم حق، والثاني معروف، والثالث رياء وسمعة. قال شيخ الإسلام: يحرم الأكل والذبح الزائد على المعتاد في بقية الأيام. قال شيخ الإسلام: يحرم الأكل والذبح الزائد على المعتاد في بقية الأيام، ولو العادة فعله، حتى ولو كان هذا أمرا معتادا، فإن العادة من شرط إعمالها ألا تخالف الشرع، ألا تخالف الشرع. ولهذا يقول شيخ الإسلام: ولو العادة فعله أو لتفريح أهله، يعني أراد أن يدخل السرور على أهله. ثم قال: ويعزر إن عاد، يعني لولي أمر المسلمين أن يعزر من يفعل هذا. ولهذا بفضل الله جل وعلا في هذه البلاد المباركة في بعض المناطق يحصل شيء من مثل هذا التفاخر، يحرص أمراء المناطق على منع هذا الأمر، ويصل في بعض الأحايين فيما نعلمه جيدا إلى التعزير من قبل أمير المنطقة، إلى التعزير من قبل أمير المنطقة. وهذا مما جاءت به الشريعة، مما جاءت به الشريعة. قال رحمه الله: نعم، وهذا يعني سوف نزيده كلام فيما ختم به الشيخ رحمه الله تبارك وتعالى هذا المبحث، لما قال: وعلى الناس،
قال رحمه الله تعالى: وعلى الناس في الولائم والدعوات ونحوها سلوك طريق الاقتصاد واجتناب الإسراف.
نعم، وعلى الناس في الولائم والدعوات ونحوها مما يجب عليهم سلوك طريق الاقتصاد واجتناب الإسراف، هذا مما يجب على أهل الإسلام عموما. والله سبحانه وتعالى قد أمرنا في غير ما آية بأن نأكل وأن نشرب وأن لا نسرف، وأخبرنا أنه سبحانه وتعالى لا يحب المسرفين، وأخبرنا جل وعلا أن المبذرين إخوان الشياطين. عقد الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه في كتاب اللباس، عقد بابا ترجم له بقوله: باب قول الله تعالى: قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: كلوا واشربوا والبسوا وتصدقوا في غير إسراف ولا مخيلة. قال ابن عباس: كل ما شئت والبس ما شئت ما أخطأتك اثنتان، شرف أو مخيلة. جاء في الشرع لفظة السرف والإسراف، وكذلك جاء لفظة التبذير. الإسراف والتبذير هل هما بمعنى واحد ويكون من قبيل المترادف، أم بينهما فرق؟ الصحيح أن بينهما فرق. وتأمل، الله سبحانه وتعالى أخبر أنه لا يحب المسرفين، وفي أهل التبذير قال ماذا؟ إخوان الشياطين. فثم فرق بين الإسراف والتبذير. وقد ذكر غير واحد من أهل العلم بعض الفروق بينهما، ومما ذكر أن الإسراف متعلق بما يزاد مما يكون في أصله مشروعا، ولعله هنا قال الشيخ: واجتناب الإسراف، ولم يقل واجتناب التبذير، لأن أصل الوليمة مشروع، بل ذهب بعض أهل العلم إلى وجوبها. وأما التبذير فيكون في إنفاق المال في مساخط الله جل وعلا وفيما يوجب غضبه سبحانه وتعالى، فيشتري به الأمور المحرمة ويصرفه فيما لا يحبه رب العزة والجلال، فيكون والحالة هذه صاحب هذا أخ للشياطين. والشيخ ابن سعدي رحمة الله عليه في تفسيره فيما وقفت عليه وجدته إذا ما تكلم عن التبذير يقرن به الإسراف، فكأنه الله أعلم يسوقهما مساقا واحدا، والله أعلم. قال الشيخ: وعلى الناس في الولائم والدعوات ونحوها سلوك طريق الاقتصاد واجتناب الإسراف، هذا مما يجب امتثالا لشرع الله سبحانه وتعالى. والأمر كما قال رحمه الله تبارك: نعم، كما قال شيخ الإسلام رحمه الله: يحرم الأكل والذبح الزائد على المعتاد في بقية الأيام ولو العادة فعله، فإن العادة محكومة بشرع الله جل وعلا، فإذا خالفت العادة خالف العرف شرع الله سبحانه وتعالى فلا عبرة به، فلا عبرة به. نعم.
قال رحمه الله تعالى: فصل. المحرمات في النكاح على التأبيد. المحرمات على التأبيد: والمحرمات على النساء الفروع وإن نزلن، والأصول وإن علون، وفروع الأب والأم وإن نزلن، وفروع الأجداد والجدات لصلبهم فقط. فالقرابات كلهن حرام إلا بنات العم وبنات العمات وبنات الأخوال وبنات الخالات.
نعم. عقد رحمه الله تبارك وتعالى هذا الفصل وذكر فيه المحرمات في النكاح على التأبيد، ولعلكم تذكرون لما ذكرنا أركان النكاح، الركن الأول ما هو؟ عدم وجود المانع، فناسب أن يذكر هذا المبحث حتى إذا ما أراد المرء أن يتزوج بامرأة ألا يكون هذا موجود، أعني هذا الأمر وهو المحرمات، فلا تكون محرمة عليه. قال: المحرمات في النكاح على التأبيد. المحرمات في النكاح قسمان: الأول اللاتي يحرمن تحريما مؤبدا، وهن اللاتي ذكرنهم في هذا الفصل، هن اللاتي ذكرنا في هذا الفصل. الثاني ما كان تحريمه إلى أمد، ما كان تحريمه إلى أمد، سوف يأتي في الفصل الذي بعد هذا. المحرمات على التأبيد قسمان: قسم حرمنا بالنسب، وقسم حرمنا بالسبب. المحرمات بالسبب كم؟ بالسبب ها؟ أنت لا، أنا أنظر في كلام الشيخ الآن، أنظر في كلام الشيخ. محرمات بالسبب وبالنسب، بدأ بالنسب وبالسبب، كم ذكر الشيخ؟ ذكر، أحسنت، ما حرم بسبب الرضاع، وما حرم بسبب المصاهرة، وهناك قسم ثالث لم يذكره الشيخ، ألا وهو ماذا؟ ما كان بسبب لا يدخل بالنسب، ويدخل بالسبب، ويعد قسما ثالثا لم يذكره الشيخ رحمة الله عليه. أحسنت. من فرق بينهما بسبب الملاعنة فهذان لا يجتمعان أبدا، يفرق بينهما ولا يجتمعان أبدا، ولم يذكر الشيخ، فهذه محرمة إذا ما حصلت الملاعنة على التأبيد، هذه محرمة على التأبيد. إذن المحرمات على التأبيد قسمان: ما حرمنا بالنسب، وما حرمنا بالسبب. والمحرمات بالسبب ثلاث: إما بسبب المصاهرة، أو بسبب الرضاع، أو بسبب الملاعنة، أو بسبب الملاعنة، هذه يحرمنا على التأبيد. أما اللاتي حرمنا بسبب النسب سبع، اللاتي حرمنا بسبب النسب سبع ذكرهن الشيخ رحمه الله تبارك وتعالى: الأم والجدة، هذه واحدة، الأم والجدة هذه واحدة، والبنت وبنت الابن وبنت البنت وبنت الابن، البنت وبنت وبنت الابن وبنت البنت، والأخت سواء كانت شقيقة أو لأب أو لأم، هذه الثالثة، الرابعة بنت الأخت وبنت ابنها وبنت بنتها بنتها، الخامس بنت الأخ وبنت وبنت ابنه، السادس العمة، السابع الخالة، الخامس بنت الأخ وبنت ابنه، جاء في قوله جل وعلا: حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت، هؤلاء محرمات بالنسب، هؤلاء محرمات بالنسب. نعم هاتي.
وقال رحمه الله تعالى: ويحرم من الرضاع ما يحرم من النسب من جهة المرضعة وصاحب اللبن.
نعم، ويحرم من الرضاع، انتقل إلى بيان المحرمات بالسبب، وذكر أول ما ذكر الرضاع، فقال: ويحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، متفق عليه، فهذا نص من رسول الله صلى الله عليه وسلم على أنه يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، وقد مضى معنا النسب المحرمات فيه الآن. قال: من جهة المرضعة وصاحب اللبن، والعبرة بصاحب اللبن، فاللبن لبن الزوج، اللبن لبن الزوج، ولهذا هذا الحكم لا يسري فقط في المرضعة، وإنما يسري في كذلك في الزوج، يسري كذلك في الزوج. وأما من جهة أقارب الرضع فلا يدخل في التحريم إلا ذريته فقط، محمد هذا الذي رضع، محمد أمه فاطمة، وأبوه عمرو، محمد رضع من عائشة، وزوجها خالد، عمرو والده الذي هذا محمد من صلبه له إخوة وله أخوات وله عمات وخالات، ليس لأحد علاقة إلا هو مع عائشة وزوجها وأولادهم ومن كان في جهتهم، فهو ابن لهم إلا أنه ليس من صلبهم وإنما بالرضاع، هو ابن لهم إلا أنه ليس من صلبهم إنما بالرضاع. والنبي عليه الصلاة والسلام قال ماذا؟ يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وأما من جهة أقارب الرضاع فلا يدخل في التحريم إلا ذريته فقط.
نعم، ذرية هذا الرضاع، هذا محمد، أولاده ذكورا وإناثا لهم الحكم الذي لأبيهم، لهم الحكم الذي لأبيهم. نعم. ولأجل هذا أمر الرضاع هذا أمر مهم ويجب أن يوثق، وقد حصل تساهل عند بعض الناس وحصل من جراء ذلك ما لا يوافق شرع الله جل وعلا، فمما نعلمه مما وقع في حوادث الناس أن الرجل يعقد على أخته وبعضهن قد جابت منه بأولاد من الذكور والإناث، ثم بعد ذلك يفرق بينهما، فهذا أمر يجب أن يحتاط فيه، ولا بأس بالكتابة ولا بأس بإشاعة هذا خاصة بين الأقارب حتى يعرفوا هذا الأمر. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وأما المحرمات بالصهر.
الآن انتقل إلى النوع الثاني من القسم، التحريم بالسبب، التحريم بالسبب. نعم.
فإذا تزوج الرجل أنثى حرمت على أبنائه وإن نزلوا.
نعم، إذا تزوج أنثى حرمت على أبنائه وإن نزلوا، وتكون زوجة أبيهم. نعم.
وعلى آبائه وإن علوا.
وعلى آبائه وإن علوا. نعم.
وحرم على المتزوج أمهات زوجته وإن علونا.
نعم.
وبناتها من غيره وإن نزلن.
نعم.
بشرط أن يدخل بها في الأخيرة.
نعم، بشرط أن يدخل بها في الأخيرة. قوله رحمه الله: فإذا تزوج الرجل أنثى حرمت على أبنائه وإن نزلوا. قال سبحانه وتعالى: ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء. وهذا التحريم يكون بمجرد العقد، بمجرد العقد، منذ أن يعقد الرجل بتلكم المرأة فإنها تحرم على ابنه على التأبيد ولو لم يدخل بها، بمجرد العقد. قال: ويحرم. نعم. وأما المحرمات بالصهر فإذا تزوج الرجل أنثى حرمت على أبنائه وإن نزلوا، ابن الابن، ابن ابن الابن، وعلى آبائه وإن علوا. تحرم زوجة الابن وإن نزل، لقوله سبحانه وتعالى: وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم. وحرم على المتزوج أمهات زوجته وإن علون، أم الزوجة تحرم بمجرد العقد، أم الزوجة تحرم بمجرد العقد لعموم قوله: وأمهات نسائكم. قال رحمه الله: وبناتها من غيره وإن نزلن، بشرط أن يدخل بها في الأخيرة. بنت الزوجة وبنات أولادها إنما تحرم إذا دخل بالأم، بخلاف الذين مضوا، لا بالعقد بل لا بد من الدخول، لقوله جل وعلا: وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن. فهذا شرط أعني الدخول، هذا شرط أعني الدخول، فإن لم يدخل بها فله أن يتزوجها. نعم، كما قلت مما فات الشيخ ذكره وهو من التحريم بالسبب ما كان بسبب الملاعنة، وهذا مما حصل فيه اتفاق أهل العلم. قال ابن قدامة رحمه الله: لا نعلم أحدا قال بخلاف ذلك، لا نعلم أحدا قال بخلاف ذلك. وقال سهل بن سعد: مضت السنة في المتلاعنين أن يفرق بينهما ثم لا يجتمعان أبدا، أن يفرق بينهما ثم لا يجتمعان أبدا. وسوف يأتي معنا مزيد كلام حول الملاعنة بإذن الله جل وعلا. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وحكم الرضاع في ذلك حكم النسب، هؤلاء الأقسام الثلاثة يحرمن على التأبيد.
نعم، هذا تقسيم الشيخ. الشيخ مشى على ماذا؟ على أن ما يحرم على التأبيد إما يكون بسبب النسب أو المصاهرة أو الرضاع. وهناك تقسيم آخر وهو أشمل، فيقال ما حرم بالنسب وهن سبع، وما حرم بالسبب وهن ثلاثة أنواع: ما حرم بسبب المصاهرة، ما حرم بسبب الرضاع، ما حرم بسبب الملاعنة، ما حرم بسبب الملاعنة. نعم.
قال رحمه الله تعالى: فصل، المحرمات إلى أمد.
نعم، هذا الفصل ليس كالذي قبله. الذي قبله التحريم على التأبيد، وهؤلاء حرمنا إلى أمد، أي هذا التحريم مؤقت، أي هذا التحريم مؤقت، ليس كالأول، ليس كالأول. نعم.
قال رحمه الله: وأما المحرمات إلى أمد فهي أخت الزوجة وعمتها وخالتها، أو من هي عمتها أو خالتها بنسب أو رضاع،
أو رضاع. نعم،
بنسب أو رضاع. ولا تحل المعتدة والمستبرأة من الغير حتى تنقضي عدتها، ولا يحل التعريض ولا التصريح بخطبة المعتدة الرجعية، وأما البائن فيحل التعريض ويحرم التصريح لها بالخطبة، وتحرم الزانية على الزاني وغيره حتى تتوب، ولا يعقد النكاح في حال إحرام الرجل أو المرأة، وتحرم مطلقته ثلاثا حتى تنقضي عدتها وتتزوج غيره بنكاح صحيح غير نكاح التحليل، فإنه حرام لا يفيد الحل، ويطأها الزوج الثاني، ثم إذا رغب عنها وطلقها وانقضت عدتها حلت للأول ولا يحل للمسلم نكاح الكافرة إلا اليهودية والنصرانية، ولا للكافر نكاح المسلمة على كل حال.
نعم، هذا هو التحريم إلى أمد، وهو التحريم المؤقت، وهو نوعان، الأول ما يحرم من أجل الجمع، والآخر ما كان لعارض، فمتى ما زال هذا العارض زال التحريم، قال رحمه الله: وأما المحرمات إلى أمد فهي أخت الزوجة وعمتها وخالتها، أو من هي عمتها أو خالتها بنسب أو رضاع. هؤلاء حرمنا من أجل الجمع، وإما يدل لهذا التحريم قوله سبحانه وتعالى: وأن تجمع بين الأختين، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تجمع بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة وخالتها، متفق عليه. وإما ذكره أهل العلم في هذا أن هذا الأمر سبب للقطيعة، قطيعة الرحم، قال رحمه الله: ولا تحل المعتدة والمستبرأة من الغير حتى تنقضي عدتها، ولا يحل التعريض ولا التصريح بخطبة المعتدة الرجعية. هنا يتكلم عن النوع الآخر، ما كان لعارض، متى ما زال هذا العارض زال التحريم. فالمعتدة والمستبرأة من الغير لا يجوز العقد عليها حتى تنتهي عدتها وحتى تستبرئ رحمها. ولا يحل التعريض ولا التصريح بخطبة المعتدة الرجعية، سوف يأتي معنا في الطلاق وفي العدد أن العدد أنواع، ومن ذلك ما يكون في الطلاق فلا بد في المطلقة طلاقا رجعيا أن يبتعد عن التصريح بالخطبة أو التعريض. لما؟ لأنها لا زالت تحت زوجها، ويلزم زوجها ماذا؟ النفقة، تلزم النفقة الزوج، ولهذا لا يجوز التعريض فضلا عن التصريح بهذه المعتدة الرجعية. قال: وأما البائن فيحل التعريض ويحرم التصريح لها بالخطبة المطلقة طلاقا بائنا، هذه يحل كما قال الشيخ رحمه الله تبارك وتعالى أن يعرض لا يصرح، أن يعرض ولا يصرح، وقد جاء هذا في قوله جل وعلا: ولا جناها عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء. قال: ويحرم التصريح لها بالخطبة لأنها لا زالت في العدة، يحرم التصريح لها بالخطبة لأنها لا زالت في العدة، فيخشى إذا ما حصل التصريح من التهاون في أمر العدة فيعقد عليها في عدتها، وهذا يحصل من بعض النساء اللاتي يعني لا فقه عندهم أو عند بعضهن الخوف من الله جل وعلا ضعيف. قال رحمه الله: وتحرم الزانية على الزاني وغيره حتى تتوب. نعم، هذا لا بد منه، ألا وهو أن الزانية تحرم سواء كانت على الزاني نفسه أو على غيره حتى تتوب. فالله جل وعلا قال: والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك، وحرم ذلك على المؤمنين. ولا يعقد النكاح في حال إحرام الرجل أو المرأة. نعم، جاء النهي عن هذا، نهى النبي صلى الله عليه وسلم من أن يخطب المحرم أو يخطب أو تخطب المرأة المحرمة. قال: وتحرم مطلقته ثلاثة حتى تنقضي عدتها وتتزوج غيره بنكاح صحيح غير نكاح التحليل فإنه حرام لا يفيد الحل. سوف يأتي معنا مزيد كلام عن الأنكحة الفاسدة، ومنه نكاح التحليل والعياذ بالله. والنبي صلى الله عليه وسلم قد لعن المحلل والمحلل له، قد لعن المحلل والمحلل له. قال: غير نكاح التحليل فإنه حرام لا يفيد الحل، ويطأها الزوج الثاني، ثم إذا رغب عنها وطلقها وانقضت عدتها حلت للأول. نعم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نص على هذا، حتى تحصل الذواقة. ولا يحل للمسلم نكاح الكافرة إلا اليهودية والنصرانية، ولا للكافر نكاح المسلمة. على كل حال، نعم، المسلم إنما أحل له نكاح أهل الكتاب، قد نص غير واحد من أهل العلم على أن المراد بهن المتمسكات بدينهن. وأما المرأة فلا يحل أن تنكح كافرا مطلقا، كتابيا أم غير كتابي، لأنه لا قوام ولا ولاية، ولا يعلو الكافر على المسلم أبدا، لا يعلو الكافر على المسلم أبدا. وهذا محل إجماع، هذا محل إجماع بين أهل العلم. نعم، تفضل.
قال رحمه الله تعالى: فصل، الشروط في النكاح. قال صلى الله عليه وسلم: إن حق شروط أن توفوا به ما استحللتم به الفروج. متفق عليه. فكل شرط شرطه أحد الزوجين على الآخر فإنه صحيح يجب الوفاء به، إلا نكاح الشغار.
نعم، قال رحمه الله: فصل، الشروط في النكاح. والمراد هنا ما يحصل بين الزوجين من شروط، ليس شروط صحة النكاح، وإنما ما يحصل بين الطرفين من شروط. محل هذا الشرط أو هذه الشروط ما كان قبل العقد واتفقا عليه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أحق الشروط أن توفوا به ما استحللتم به الفروج. وهذا يدل على أنه كان قبل حصول العقد. الشروط في النكاح تنقسم إلى قسمين: شروط صحيحة وشروط فاسدة، إلى شروط صحيحة وشروط فاسدة. ابتدأ رحمه الله تبارك وتعالى بذكر الشروط الصحيحة لما قال صلى الله عليه وسلم: إن أحق الشروط أن توفوا به ما استحللتم به الفروج. متفق عليه. فكل شرط شرطه أحد الزوجين على الآخر فإنه صحيح يجب الوفاء به. فالشروط الصحيحة يجب الوفاء بها، والمؤمنون على شروطهم، والأمر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن أحق الشروط أن توفوا به ما استحللتم به الفروج. فما دام حصل الرضا قبل العقد على هذا الشرط ثم حصل العقد، فالواجب هو الوفاء بهذا الشرط ما لم يكن شرطا فاسدا. وقد ذكر أهل العلم جملة من الأمثلة على الشروط الصحيحة، من ذلك: إذا ما اشترطت ألا يفرق بينها وبين أولادها أو أبويها، ورضي بهذا الشرط كأن تكون امرأة لها أولاد، فتزوجها بعد رضاه بهذا الشرط، أو أنها تقوم بأمر والديها فاشترطت عليه هذا الأمر فوافق. كذلك من الأمثلة، لو اشترطت عليه ألا تخرج من بلدها، لو اشترطت عليه ألا تخرج من بلدها إلى غير ذلك، فهذه كلها من الشروط الصحيحة إذا ما التزمها ووافق عليها وحصل الرضا قبل العقد. اختلف أهل العلم في بعض الشروط، يعني ذكرته من باب الفائدة. لو اشترطت طلاق ضرتها، لو اشترطت طلاق ضرتها، بعض أهل العلم جعله شرطا صحيحا، إذا ما وافق قالوا إن هذا الشرط شرط صحيح، لأن هذا الشرط مما تحتاجه المرأة. ولهذا الشيخ في آخر ما ذكره قال: فهذه شروط فاسدة مفسدة للنكاح، وما سواها مما لهما أو لأحدهما فيه مقصود صحيح فإنه صحيح لازم. فهذه بالنسبة لهذه المرأة مقصود صحيح، لا تريد ضر معها، ولهذا ذهب بعض أهل العلم إلى صحته، وذهب آخرون إلى بطلانه، واستدلوا له بقول النبي صلى الله عليه وسلم أو بنهي النبي صلى الله عليه وسلم أن تشترط المرأة طلاق أختها لتكفأ ما في صحفتها. قالوا: والنهي يقتضي الفساد، والنهي يقتضي الفساد، نعم، إلا نكاح.
قال رحمه الله تعالى: إلا نكاح الشغار، بأن يزوج كل منهما الآخر موليته بشرط أن يزوجه الآخر ولا مهر بينهما. وإلا نكاح التحليل الذي يقصد به حلها لمطلقها ثلاثا،
لمطلقها ثلاثا.
وإلا نكاح المتعة بأن يتزوجها إلى مدة ثم يفارقها. فهذه شروط فاسدة مفسدة للنكاح، وما سواها مما لهما أو لأحدهما فيه مقصود صحيح فإنه صحيح لازم.
نعم، قوله وما سواها مما لهما أي للزوجين أو لأحدهما فيه مقصود صحيح فإنه صحيح لازم، يشير إلى أن هذا الشرط لازم ما دام أنه ليس من الشروط الفاسدة، فإنه لازم وينبني عليه ما لو أراد أحدهما الفسخ لعدم توفية الشرط. الشروط الفاسدة في النكاح نوعان: شروط تبطل العقد، الشروط الفاسدة نوعان: شروط تبطل العقد، لو اشترط هذا فإن العقد يبطل، فإن العقد يبطل. وشروط لا تفسد النكاح، لا تفسد العقد. أما الشروط التي تفسد العقد التي ذكرها الشيخ: نكاح الشغار والتحليل والمتعة، الشغار والتحليل والمتعة، فهذه شروط فاسدة تبطل العقد. وقد عرف الشيخ رحمه الله تبارك وتعالى كل واحد منها. قال: نكاح الشغار أن يزوج كل منهما الآخر موليته بشرط أن يزوجه الآخر ولا مهر بينهما. وقد حصل الخلاف بين أهل العلم لو سمي المهر واشترط، هل لا يبقى هل يبقى شغارا أم يرتفع؟ خلاف بين أهل العلم في هذا. قال: التحليل الذي يقصد به حلها لمطلقها ثلاثة، نكاح التحليل كذلك هذا باطل، وقد لعن الله سبحانه أو لعن النبي صلى الله عليه وسلم المحلل والمحلل له، وأخبر أنه تيس مستعار. الثالث نكاح المتعة، قد كان مشروعا في أول الإسلام ثم حرم، وهو الذي عليه الرافضة إلى اليوم، ويعدون هذا قربه من القرب والعياذ بالله. وهناك صور ليست ملحقة بهذا النكاح، لأن صورة هذا النكاح كما قال الشيخ بأن يتزوجها إلى مدة ثم يفارقها، فيشترط تسمية المدة. أما لو كان في قلبه، وهو المشهور عند أهل العلم الزواج بنية الطلاق، هذا يفارق المتعة. وحصل فيه الخلاف بين أهل العلم رحمهم الله تبارك وتعالى، حصل عندهم الخلاف في الزواج بنية الطلاق، أي أن المرأة وأهلها لا يعلمون عما في قلبه، ولهذا من أباحه ولم يمنع منه من أهل العلم ذهب إلى ماذا؟ إلى أن هذا الذي في القلب قد يتغير، إلى أن هذا الذي في القلب قد يتغير، وقد تحصل بينهما الألفة والمودة، ويحصل بينهما الولد. ولهذا ذهب بعض أهل العلم إلى مشروعيته، وبلا شك ولا ريب أن المرأة يحب لإخوانه ما يحب لنفسه، وأنه لو علم أن نية ذاك المتقدم أن يطلقها بعد حين أنه لا يرضى، أنه لا يرضى به. نعم.
قال رحمه الله تعالى: فصل، العشرة بين الزوجين.
نعم، من الشروط الفاسدة التي لا تفسد النكاح، شروط فاسدة لكنها لا تفسد النكاح، كأن يشترط ألا مهر لها، العقد صحيح ولها مهر المثل، ولا عبرة بهذا الشرط. كذلك لو تزوجت المرأة رجلا حرا فبان عبدا لها الخيار، لكن العقد صحيح، لها هي الخيار، لها الخيار. ولهذا بريرة رضي الله عنها لما عتقت خيرت، ولما جاء النبي عليه الصلاة والسلام في أمر زوجها أشارت إلى أن هذا الأمر هل هو شفاعة أم أنه وحي، فلما أخبرها النبي صلى الله عليه وسلم أنها شفاعة قالت: لا حاجة لي به، لا حاجة لي به. نعم.
قال رحمه الله تعالى: فصل.
كذلك لو اشترط أن تكون جميلة أو أن تكون ذات نسب أو مواصفات يعني معينة، ثم ظهر له بعد أن تم العقد عدم وجود هذا الأمر، العقد صحيح، نعم له الفسخ، له الفسخ، لكن لو أنه قبل ومضى فالعقد العقد صحيح. نعم.
قال رحمه الله: فصل، العشرة بين الزوجين. ويلزم كل واحد من الزوجين عشرة الآخر بالمعروف من الصحبة الجميلة وكف الأذى عنه واحتمال الهفوات.
نعم، عقد فصلا عظيما ومهما في العشرة بين الزوجين، والمراد بالعشرة الاجتماع والمخالطة، الاجتماع والمخالطة، والمراد هنا ما يكون بين الزوجين من الألفة والانضمام. وهذا الذي ذكره رحمه الله تبارك وتعالى كما يقال لا مزيد عليه، كلام مهم ونفيس غاية في النفاسة. نعم قال: ويلزم كل واحد من الزوجين عشرة الآخر بالمعروف من الصحبة الجميلة وكف الأذى عنه واحتمال الهفوات. الله سبحانه وتعالى أمرنا بهذا فقال: وعاشروهن بالمعروف. وقال سبحانه: ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما عند هذه الآية ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف أنه قال: إني أحب أن أتزين لها كما تتزين لي، لأن الله ماذا قال؟ ولهن، أي لهؤلاء النساء، مثل الذي عليهن بالمعروف، بالأمر المعروف المتعارف عليه الذي لا يخالف عرفا آخر ولا يخالف شرع الله جل وعلا، لا يخالف عرفا مستقرا ولا يخالف شرع الله سبحانه وتعالى. نعم قال صلى الله عليه وسلم: لا يفرق مؤمن مؤمنة إن كره منها خلقا رضي منها خلقا آخر. هذا الحديث عند مسلم في الصحيح، لا يفرق أي لا يبغض. فالنبي عليه الصلاة والسلام يبين لنا منهجا عظيما في التعامل مع النساء، والمرأة حالها كحال الرجل، هي ناقصة كالرجل، يقع منها ما يقع من الرجل، وهذا أمر قد كتبه الله سبحانه وتعالى، أعني النقص والوقوع في الخطأ. قال عليه الصلاة والسلام: كل بني آدم خطاء، وخير الخطائين التوابون. فما هو المنهج الشرعي في التعامل مع المرأة إذا ما صدر منها أمر يغضب الزوج أو يكون سببا في بغض ذاك الشيء الذي صدر منها؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يفرك مؤمن مؤمنة. تأمل، إن رضي منها، إن كره منها خلق رضي منها آخر، كم وكم لها من الخير. لو تأملت فيما تقوم به منذ أن تصبح وحتى تمسي، بل في بعض الأحايين وأنت نائم، تجد ما يدعوك إلى الإحسان إليها واحتمال ما يقع منها من هفوة أو زلة. كذلك الرجل مع المرأة، قد يصدر من الرجل تجاه زوجته ما لا تحبه وما لا ترضاه، فعليها أن تتذكر ما كان منه من خير ومن معروف وما بنيت عليه الحياة بينهما في أولها. نعم
قال رحمه الله تعالى: وعلى المرأة احتمال ما يرد عليها من زوجها وخدمته بالمعروف.
نعم الزوج له حق عظيم على المرأة، قد جاء في الخبر أنه جنتها ونارها، والنبي صلى الله عليه وسلم قال لما سجد معاذا بين يديه، وهذا الحديث حسنه الشيخ الألباني وغيره من أهل العلم، لما نهى قال: لو كنت آمرا لبشر أن يسجد لبشر لأمرت الزوجة أن تسجد لزوجها، لعظيم حقه. فالزوج له حق عظيم وله مقام كبير، فالمرأة العاقلة تعرف هذا الحق وتقوم بهذا الواجب الذي عليها له بما يرضي الله سبحانه وتعالى. قال: وعلى المرأة احتمال ما يرد عليها من زوجها وخدمته بالمعروف. نعم وهذه مسألة مشهورة، هل يجب على المرأة خدمة زوجها؟ حصل الخلاف بين أهل العلم، لكن أشار غير واحد من أهل العلم إلى ما أشار إليه العلامة السعدي رحمه الله، إلى أن هذا الأمر لا ينبغي أن يكون بين الزوجين، أعني المطالبة بما لكل واحد من حق على صفة الدوام، وإنما المنبغي أن يقوم كل واحد من الزوجين للآخر بما يزيد المحبة والألفة ويزيد الرحمة بينهما. ومن ذلك خدمة الزوجة لزوجها ولضيوفه بالمعروف، وكذلك من ذلك خدمة الزوج لزوجته فيما تحتاج إليه، لأن أهل العلم كذلك كما أنهم ذكروا هذه المسألة ذكروا مسألة هل يجب على الزوج أمر علاجها وهل هو مما يدخل في النفقة وأمر دوائها وما هو متعارف بين الناس اليوم من هذه الهدايا التي يحصل أو التي تحصل بين النساء، هل هذا مما يجب على الزوج بذله؟ الله سبحانه وتعالى ماذا قال؟ وعاشروهن بالمعروف ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. فيحرص الزوج وتحرص الزوجة على أن تكون العشرة قائمة على هذا الأساس وعلى هذا الأمر. ابتليت بسماع شيء من مشاكل الناس في هذا الباب، سمعت عجبا عجابا قد يحصل الطلاق بين الزوجين لأمر يعد من أتفه الأمور، بل لعل كلمة تافه قليلة فيه. هذا ليس من العقل. فالحياة إنما تبنى على الحب وعلى التقدير وعلى الاحترام، وأن يعرف كل واحد من الطرفين ما للآخر من فضل. الله سبحانه وتعالى جعل المرأة آية، قال ومن آياتي أن خلق لكم من أنفسكم ماذا؟ ثم ماذا؟ سماها سكن. انظر أنت تخرج إلى العمل منذ الصباح الباكر وتكون في هذه الطرقات متشتت الذهن والفكر، متشعب المسالك، فإذا ما جئت إلى البيت وجدت السكن الذي تأنس وتأوي إليه فالله سبحانه وتعالى جعل المرأة سكن للرجل، أي الرجل يسكن إليها محلا للسكون. وجاء في سورة البقرة أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن. المرأة لباس للرجل والرجل لباس للمرأة، قد تكشفا ولا يحل لأحد غيرهما أن ينظر إلى ما نظر إليه كل واحد منهما للآخر، حتى من كان سببا في وجود الواحد منهما الأب والأم. فإذا ما عرف كل واحد منا ما للآخر من حق وما له من فضل وما له من منزلة، سارت هذه الحياة سيرا صحيحا. أما إذا ما أراد كل واحد منهم أن يقف عند حقه كما هو اليوم يشاع ثقافة الحقوق، حق الرجل، حق الزوجة، حق الزوج، وكل واحد في اليوم والليلة يطالب بحقه، بمثل هذا لا تدوم الحياة، بل لابد من غض الطرف وتحمل الهفوة والمسامحة والعفو والصفح. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وعليها أن تطيعه وتقدم طاعته على طاعة أبويها إن تعذر الجمع.
لا، وعلى المرأة احتمال ما يرد عليها من زوجها وخدمته بالمعروف، وينبغي أن تتشرف له وتتجمل حتى ماذا؟ حتى تحفظه في نفسه، وحتى تحفظه في دينه. بعض النساء نعم قد تكون مشغولة بالولد، قد تكون مشغولة بالبيت، وهذا أمر معروف، لكن عليها ألا تهمل هذا الجانب، لأنه حقيقة إن لم يجده عندها فسوف يذهب إلى غيرها، ومن كان محافظا لحدود الله فإنه سوف يذهب إلى ما شرعه الله له. وبعضهم والعياذ بالله قد يسلك طرقا معوجة ويقع في أمور لا يحبها رب العزة والجلال. فعلى المرأة أن تتقي الله جل وعلا في نفسها، وأن تحرص على أن تؤدي هذا الأمر، وأن توفق بين ما هو تحت يدها من رعاية للولد أو رعاية لأمر البيت، وكذلك من رعاية لأمر الزوج في هذا الباب، لأن هذا أمر قد فطر الله جل وعلا الرجال عليه، والمرأة محل شهوة الرجل، والله سبحانه وتعالى ذكر من الشهوات أول ما ذكر النساء، زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين، فبدأ سبحانه أول ما بدأ بالنساء، فعلى المرأة أن تتنبه لهذا جيدا. ولهذا قال: وينبغي أن تتشرف له وتتجمل، خصوصا في أوقات الفراغ من مهنة البيت، وأن لا يقع بصره منها على ما يكره، وعليها أن تطيعه وتقدم طاعته على طاعة أبويها إن تعذر الجمع ورضي، نعم إن تعذر الجمع ورضى الطرفين، يعني تعذر أن تجمع بينهما، وتعذر أن ترضي هذا وأن ترضي هذا، ولا تخرج إلا بإذنه، ولا تأذن في بيتي لأحد إلا بإذنه. وقد جاء هذا في حجة الوداع لما خطب النبي صلى الله عليه وسلم في الناس، ذكر هذه الآداب العظيمة. وينبغي أن تحتسب الأجر عند الله في طاعة الزوج وخدمته وإدخال السرور عليه، وخصوصا إذا كبر أو مرض، مع ما لها من الخير العاجل في ذلك. قال تعالى: فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله. فهذا فضل عظيم من رب العزة والجلال. وكذلك يجب على الرجل أن يعرف حق المرأة وأن يستوصي بها خيرا، حفظا لوصية رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قال: استوصوا بالنساء خيرا، استوصوا بالنساء خيرا فإنهن عوان عندكم. والمراد بالعوان ماذا؟ الأسيرات. تأمل إلى هذا التشبيه، أي أنها أسيرة، وهي كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: إنها خلقت من ضلع، وإن أعوج ما في الضلع أعلاه، فإن أردت تقيمه كسرته، وكسرها طلاقها، وكسرها طلاقها. فلنحفظ وصية النبي صلى الله عليه وسلم فيهن، ولنعرف منهج النبي عليه الصلاة والسلام في تعامله مع نسائه. قال: خيركم خيركم لأهله، وأنا خيركم لأهلي، وأنا خيركم لأهلي. نعم.
قال رحمه الله تعالى:
مما يعني مما يجب أن تتنبه له المرأة ألا تبيت ليلتها وزوجها عنها أو عليها غاضب، أو أن تهجر فراش زوجها، أو أن تهجر فراش زوجها، فإن هذا قد جاء فيه الوعيد والعياذ بالله، فإن الملائكة تلعنها حتى تصبح. وكذلك مما يحذر من كلا الزوجين عدم إفشاء السر الذي بينهما، فقد جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام عند مسلم في الصحيح: شر الناس منزلة عند الله يوم القيامة، انظر، الرجل يفضي إلى المرأة وتفضي إليه فينشر سرها وتنشر سره، فينشر سرها وتنشر سره. هذان من شر، أو شر الناس منزلة عند الله جل وعلا يوم القيامة. نعم.
قال رحمه الله تعالى: فصل العدل والقسم بين الزوجات. وعليه أن يعدل بين زوجاته في القسم، وكذا على الصحيح في النفقة والكسوة وتوابعها. وأما المحبة وما يتبعها من الوطء فلا يجب لأنه لا يستطيعه ولا يملكه.
نعم، مسألة التعدد هذا أمر شرعه الله سبحانه وتعالى لعباده، والواجب على الجميع الرضا، الرضا بشرع الله جل وعلا، الرضا بشرع الله سبحانه وتعالى. وعلى النساء خصوصا أن يتنبهن لهذه المسألة غاية التنبه. نعم، هناك أمر يحصل من الواحدة منهن بحكم أو على جهة الأمر النفسي، فهي لا تبغض شرع الله ولا تمنع شرع الله، لكن هي تكره هذا، ليس كرها للشرع، وإنما هو أمر في نفسها، إنما هو أمر في نفسها. نعم، هذا لا يصل إلى أن يكون من الكفر وإلى كره ما أنزل الله، وليس هو داخل في نواقض الإسلام، إنما هو أمر يعني جبلي، جبلت عليه المرأة أنها لا تحب المشارك، لكن يجب عليها أن تتنبه جيدا إلى أن بين هذا وبين هذا قد تكون شعرة، قد تكون شعرة، فعليها أن تتقي الله جل وعلا حتى لا يدخل عليها الشيطان من هذا الباب فيوقعها في باب من أبواب الردة والعياذ بالله، فيكون في الحقيقة هي مبغضة لشرع الله سبحانه وتعالى. وما أجمل ما سمعته من بعضهم عندما شبهت هذا الأمر بالنسبة لها بالعدو، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه: لا تتمنوا لقاء العدو، فإذا لقيتموه فاصبروا، إن قدر وقوعه فما عليها إلا الصبر. الواحدة منهن لا تتمنى وجود هذا، ليس بغضا لشرع الله جل وعلا، وإنما لما جبلت عليها من حب التملك وحب التفرد. وكذلك الشيطان يلعب بعقولهن، الشيطان يلعب بعقولهن ويورد عليهن أمورا تظن أن زوجها إن تزوج عليها أنه سيقع أو أنها ستقع في هذا الأمر، فينصرف عنها ويذهب إلى تلك، وتكون الحظوة لهذه الجديدة، إلى غير ذلك من تلبيس إبليس، من تلبيس إبليس. والعاقلة تلزم نفسها بشرع الله سبحانه وتعالى، والله جل وعلا ما شرع هذا إلا لحكم عظيمة. يجب علينا أن نعقد قلوبنا لهذا، ما من أمر شرعه رب العزة والجلال إلا ومصلحته متحققة أو راجحة. يجب علينا أن نعقد قلوبنا على هذا، ما من أمر شرعه رب العزة والجلال إلا ومصلحته متحققة أو راجحة، وما من أمر منعه رب العزة والجلال وحظره على عباده إلا ومفسدته متحققة أو راجحة، إلا ومفسدته متحققة أو راجحة. ويذكر أهل العلم أن الأصل هو التعدد، لأن الله جل وعلا بدأ به، وخير هذه الأمة نبينا عليه الصلاة والسلام، وكان أكثر هذه الأمة نساء. الله جل وعلا قال: فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع. فبدأ أول ما بدأ بماذا؟ بالاثنين أو الثلاث أو الأربع. فإن حصل خوف من عدم القيام بالحق الشرعي فإنه والحالة هذه يشرع الاقتصار على واحدة، يشرع الاقتصار على واحدة حتى لا يأتي المرأة يوم القيامة وإحدى شقيه مائل، فإن هذه علامة لهذه المخالفة تكون ظاهرة للعيان في ذاك الموقف العظيم. نعم، قال رحمه الله: وعليه أن يعدل بين زوجاته في القسم، وكذا على الصحيح في النفقة والكسوة وتوابعها. أما المحبة وما يتبعها من الوطء فلا يجب لأنه لا يستطيعه ولا يملكه. نعم يجب على الزوج إذا كان له أكثر من زوجة أن يساوي بينهن في القسم بتوزيع بينهن، لقوله جل وعلا وعاشرهن بالمعروف، وقوله سبحانه وتعالى فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة. فيتقي الله المرء من هذا الأمر. العدل ليس هو إعطاء كل واحدة من نسائه مثل الأخرى، هذا ليس هو العدل. ليس العدل إعطاء كل واحدة من نسائه ما أعطى الأخرى، وإنما يعطي كل واحدة من نسائه معذرة، العدل في النفقة، العدل في النفقة معذرة، العدل في النفقة ليس أن يعطي كل واحدة من نسائه ما يعطي الأخرى مثلا بمثل، قضى أو اشترى للبيت الأول كرتون من البرتقال يشتري للبيت الثاني كذلك كرتون من البرتقال، ليست هذه صورة العدل. صورة العدل في النفقة أن يعطي كل واحدة منهما أو من نسائه ما تحتاجه. قد تكون الثانية لا تحب البرتقال، أليس كذلك؟ قد تكون الأولى نحيفة وتكون الثانية جسيمة، فلما تأتي مثلا تريد تشتري لباس، هل يقول للثانية لا أنت ما أعطيك مثلا 200 ريال لأن الأولى أعطيتها 200 ولباسها لابد أن أعدل بينكم؟ هل هذا هو العدل؟ لا، يعطي الثانية ما يناسبها، ما تشتري به ما يناسبها من الألبسة بحسب الجسم طولا وعرضا، كذلك الأولى. الأولى يكون عندها 10 من الأولاد أو 5 من الأولاد، الثانية هو ما عندها أحد أو ما عندها إلا ولد واحد، هل يعطي الثانية كما يعطي الأولى؟ لا. إذن العدل أن يعطي كل واحدة منهما أو من زوجاته ما تحتاجه، ما تحتاجه. قال وعليه أن يعدل بين زوجاته في القسم. نعم يجب أن يعدل في القسم، والنبي عليه الصلاة والسلام كان يعدل بين زوجاته في هذا الأمر وفي غيره، بل حتى كما سوف يأتي معنا في نهاية المبحث، من تزوج زوجة بكرة أقام عندها 7 ليال بأيام ثم عاد إلى القسم، وإن كانت ثيبا أقام عندها 3 ثم قسم، وإن شاءت قسم لها 7 وقسم مثلها لبقية زوجاته. أم سلمة لما دخل عليها النبي صلى الله عليه وسلم وبنى بها قال لها إنه ليس بك هوان على أهلك، فإن شئت سبعت لك، لأنها ثيب ما كانت بكر، وراد أن يطيب خاطرها، فقال إنه ليس بك هوان على أهلك فإن شئت سبعت لك، وإن سبعت لك، تأمل، سبعت لنسائي، لأنه أعظم من حقق العدل صلوات الله وسلامه عليه، أراد أن يطيب خاطرها، لكنه ذكر لها أنه إذا فعلت هذا لك سوف أفعل لبقية النساء، لأنها هي تستحق فقط 3 أيام، تستحق فقط 3 أيام لأنها ثيب ليست بكرة، أما البكر 7، وبعد هذه الأيام سواء للثيب 3 وللبكر 7 يأتي إلى نسائه الأخريات ويعدل بينهن ولا يعوضهن هذه الأيام، لأن هذا من حقهن، هذا من حقهن. فالنبي عليه الصلاة والسلام كان يحرص على العدل في القسم صلوات الله وسلامه عليه. قال وكذا على الصحيح في النفقة والكسوة وتوابعها كما مضى معنا. أما المحبة وما يتبعها من الوطء فلا يجب، إلا أنه لا يجوز أن يضار المرأة بعدم الوطء فيمتد إلى أكثر من 4 أشهر، فيمتد إلى أكثر من 4 أشهر على أصح أقوال أهل العلم. نعم قال فلا يجب لأنه لا يستطيعه ولا يملكه، هذا حق. النبي عليه الصلاة والسلام أحب نسائه إليه من؟ لما سئل وكان السائل لا يريد هذا الجواب، من أحب الناس إليك؟ قال أهل العلم لأن قلبه صلوات الله وسلامه عليه كان معلق بعائشة مباشرة، قال عائشة. والسؤال في سياقه ما كان يظهر أن المراد به من نساء، ولهذا قال ماذا؟ قال من الرجال، قال أبوها. فهذا الأمر أمر قلبي، وهذا يحصل ليس فقط في أمر النساء، يحصل هذا حتى مع الأولاد. يجد الواحد منا في قلبه مزيد محبة لبعض أولاده، هذا أمر لا يلام عليه، إلا أنه متى يلام؟ إن فرق بينهم في العطايا في المعاملة. نعم حصل التفريق هنا يحصل أو تحصل الملامة وتكون التبعة. أما إذا ما كان هذا في القلب وما كان له ثم أمور ظاهرة تؤثر بين الأولاد، فهذا أمر لا يستطيعه الواحد. كذلك في النساء هذا أمر لا يستطيعه الواحد، لكن يجب على الزوج أن يتقي الله جل وعلا وأن يعدل فيما يستطيعه. أما القلب فهذا أمره آخر، ولا يظهره عند الواحدة من نسائه ويتعامل معهن المعاملة الحسنة. نعم.
قال رحمه الله تعالى: ومن تزوج زوجة بكرا أقام عندها 7 ليال بأيامها ثم عاد إلى القسم.
نعم هذا قد أشرنا إليه، ونكتفي اليوم بهذا، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا.
الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط miraath.net، وجزاكم الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح كتاب نور البصائر والألباب للعلامة عبد الرحمن السعدي رحمه الله تعالى، ألقاه فضيلة الشيخ فؤاد بن سعود العمري حفظه الله تعالى ضمن فعاليات دورة جامع عتبة بن غزوان رضي الله عنه بالدمام 14 المقامة في شهر شوال 37 للهجرة النبوية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع. الدرس 5.
قال العلامة السعدي رحمه الله تعالى: فصل: أركان النكاح وشروطه ومستحباته. ولا بد للنكاح من الإيجاب، وهو اللفظ الصادر من الولي أو نائبه كقوله زوجتك فلانة، ومن القبول وهو اللفظ الصادر من الزوج أو من يقوم مقامه كقوله قبلت نكاحها ونحوه. ولا بد من الرضا وعدم الإكراه لكل منهما إلا للولي المجبر كالأب الذي يجبر البكر الصغيرة. ولا بد من الولي وهو الأب ثم الأقرب فالأقرب من العصبات البالغين المرشدين، وأن تأذن له بالقول إن كانت ثيبا، وبه أو بالسكوت إن كانت بكرا.
نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، فلازلنا مع الشيخ الإمام أبي عبد الله عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمة الله عليه وغفر له، ولمشايخنا ولوالدينا وللمسلمين والمسلمات. وكنا قد أنهينا في اللقاء الماضي ما قدم به رحمه الله تبارك وتعالى من كلام تحت كتاب النكاح، ثم عقب ذلك رحمه الله فصلا. قال: أركان النكاح وشروطه ومستحباته. قال: ولا بد للناكح من الإيجاب، وهو اللفظ الصادر من الولي أو نائبه، كقوله زوجتك فلانة، ومن القبول وهو اللفظ الصادر من الزوج أو من يقوم مقامه، كقوله قبلت نكاحها ونحوه. ولا بد من الرضا وعدم الإكراه، ولا بد من الرضا وعدم الإكراه لكل منهما إلا للولي المجبر، كالأب الذي يجبر البكر الصغيرة. ولا بد من الولي وهو الأب ثم الأقرب فالأقرب من العصبات البالغين، عندكم المرشدين، وأن تأذن له بالقول إن كانت ثيبا، وبه أو بالسكوت إن كانت بكرا. ولا بد من الشاهدين عند عقده، ومن تعين ومن تعين الزوجة باسمها أو صفتها التي تميزها. ذكر رحمه الله تبارك وتعالى في هذه الجمل التي مضت معنا أركان النكاح وشروطه، ذكر أركان النكاح وشروطه، وقد مضى معنا تعريف الركن وتعريف الشرط لما تكلمنا عن أركان الإرث وشروط الإرث. أركان النكاح التي مضت في كلام الشيخ رحمه الله تبارك وتعالى ثلاثة، وهي على جهة الترتيب: الأول وجود الزوجين الخاليين من الموانع التي تمنع صحة النكاح، التي تمنع صحة النكاح، كأن تكون ذات محرم، كأن تكون ذات محرم، إما بنسب أو مصاهرة، أو تكون ممن يحرم عليه لأمد، كما سوف يأتي معنا بإذن الله جل وعلا. الثاني حصول الإيجاب، وقد قال الشيخ: هو اللفظ الصادر من الولي أو نائبه، كقوله زوجتك فلانة. الثالث حصول القبول، قال الشيخ: وهو اللفظ الصادر من الزوج أو من يقوم مقامه، فالنائب أو الوكيل يقوم مقام صاحب الحق، ولهذا يقول العلماء في الوكيل: وكيله كهو، أي كصاحب الحق يقوم به تماما. وهذه المسألة قد مضى معنا في السنة الماضية الإشارة إليها لما تكلمنا عن مسألة انعقاد البيع، وأشرنا إلى أن العقود عند أهل العلم يشترطون أو يشترط جماعة منهم اللفظ في البيع والشراء، وكذلك اللفظ في عقد النكاح وغير ذلك من العقود. والمسألة على ثلاثة أقوال كما قد مضى معنا، ونصر جماعة من أهل العلم منهم أبو العباس شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وتلميذه العلامة ابن القيم، وجماعات كالشيخ العثيمين وغيره، إلى أن هذه العقود، وكذلك الشوكاني، إلى أن هذه العقود تنعقد بكل ما يدل عليها، تنعقد بكل ما يدل عليها، سواء كانت بألفاظ قولية أو فعلية، فكل ما يدل على العقد ويدل على القبول والإيجاب فإنه ينعقد به العقد. وينعقد النكاح من أخرس بكتابة أو إشارة مفهومة. ولهذا كما قلت قبل قليل القول الصواب أن العقود تنعقد بكل ما يدل على انعقادها من قول أو فعل، فكل ما يدل على القبول والإيجاب ينعقد به العقد، فإذا ما حصل هذا العقد وتحققت فيه هذه الأركان حصل النكاح وثبت حتى ولو كان على جهة الهزل، حتى ولو كان على جهة الهزل، لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاث هزلهن جد وجدهن جد، قال: الطلاق والنكاح والعتاق، وفي لفظ: والرجعة. هذه كلها كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: الهزل فيها جد. ولهذا لا يلعب بشرع الله جل وعلا، ولا يكون مكانا للممازحة والتندر، فما يكون من هذا القبيل في هذا الباب فإن النكاح يثبت به. فلو أن رجلا قال لآخر: زوجتك ابنتي وكانت صغيرة، على جهة المزح، وقال ذاك: قبلت، فقد انعقد عقد النكاح، انعقد هذا العقد. كذلك مما ذكره رحمه الله تبارك وتعالى في تلكم الجمل التي مرت معنا شروط صحة النكاح، شروط صحة النكاح، وهي أربعة. الشرط الأول: رضا كل من الزوجين بالآخر، ولهذا قال: ولا بد من الرضا وعدم الإكراه لكل منهما، رضا كل من الزوجين بالآخر. ويدل لذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تنكح الأيم حتى تستأمر، ولا البكر حتى تستأذن. لا تنكح الأيم حتى تستأمر، ولا البكر حتى تستأذن. ويستثنى الصغيرة، فللولي أن يقوم بتزويجها دون إذنها. وكذلك الصغير له لوليه أن يزوجه بدون إذنه، لأنه قيم عليه ويقوم بأمره وهو المسؤول عنه. الشرط الثاني: أن يعقد الولي. الشرط الثاني من شروط صحة النكاح أن يكون العاقد هو الولي، لقوله عليه الصلاة والسلام: لا نكاح إلا بولي، أخرجه أصحاب السنن، وهو حديث صحيح. ولهذا لو تأملنا في الخطاب القرآني في كتاب الله جل وعلا نجده متوجها إلى من؟ إلى الولي: وأنكحوا الأيامى منكم. كذلك قال جل وعلا: فلا تعضلوهن. قال الشيخ رحمه الله تبارك وتعالى: وهو الأب، ثم الأقرب، فالأقرب من العصبات البالغين المرشدين. نعم، يبدأ أول ما يبدأ هو الأب، يبدأ بهذا الأمر، فإن لم يكن موجودا وكان للمرأة ابن فهو الذي يقوم بتزويجها، فإن لم يكن لها ابن يزوجها أخوها الشقيق، وهكذا على حسب ترتيب العصبات، وسوف يأتي معنا بإذن الله جل وعلا. قال رحمه الله تبارك وتعالى: ولا بد من الولي وهو الأب، ثم الأقرب فالأقرب من العصبات البالغين المرشدين، وأن تأذن له بالقول إن كانت ثيبة وبه، أو بالسكوت إن كانت بكراء. وقد مضى معنا هذا في رضا كل من الزوجين بالآخر، وأن يكون هذا كما جاء في الحديث: لا تنكح الأيم حتى تستأمر، ولا البكر حتى تستأذن. الشرط الثالث في قوله: ولا بد من الشاهدين عند عقده، لا بد من الشاهدين عند عقده، ها الثالث، لا بد من الشاهدين عند عقده، بقوله عليه الصلاة والسلام: لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل. قال الترمذي رحمه الله: العمل عليه عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم من التابعين وغيرهم، قالوا: لا نكاح إلا بشهود، ولم يختلف في ذلك من مضى منهم إلا قوم من المتأخرين من أهل العلم. ولهذا السنة قاضية على كل قول، وما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم هو المقدم، فلا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل. وما يحصل عند بعض الناس من رجوع للخلاف الواقع في هذه المسألة وترك للأدلة الثابتة المنقولة إلينا بنقل الثقات، أقول هذا من التنكب عن الصراط المستقيم والمذهب القويم. والنبي صلى الله عليه وسلم قد أخبر أن المرأة إذا أنكحت نفسها أن نكاحها باطل، قال: فنكاحها باطل باطل باطل. فتلكم العقود التي انتشرت بين الناس كما يسمى بالعرف أو غيره، هذا ليس من شرع الله جل وعلا في شيء. وكذلك مع الأسف الشديد صارت هذه المسميات من الكثرة بمكان، وقد أحسن المجمع الفقهي لما أراد الكلام على زواج المسيار لم يعرفه بهذا الاسم، لأن المسيار في كل بلد وفي كل مكان له صورة، وهو في بعض الأماكن صورته هو الزواج العرفي الذي يكون بين المرأة والرجل سرا والعياذ بالله، دون ولي ودون شهود. فإن هذه الصورة تسمى في بعض المناطق بالمسيار، وبلا شك أن هذا من الأنكحة الباطلة الفاسدة. ويلزم شرع الله جل وعلا في هذا الباب وفي غيره. الشرط الرابع ذكره في قوله: ومن تعيين الزوجة باسمها أو صفتها التي تميزها، فلا بد من التعيين، فلا يكفي أن يقول: زوجتك ابنتي، ويكون له من البنات ثلاث أو أربع، لا بد وأن يقول زوجتك ابنتي فلانة، يسميها ويعينها كما قال الشيخ، إما باسمها أو صفتها التي تميزها، أو صفتها التي تميزها. ثم قال رحمه الله تبارك وتعالى: فإذا تم العقد وحصل الدخول فينبغي أن يأخذ بناصيتها ويقول: اللهم إني أسألك خيرها وخير ما جبلتها عليه، وأعوذ بك من شرها وشر ما جبلتها عليه. وعند الوقاع يقول: بسم الله، اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا. نعم، هذه من الآداب الواردة في يوم الدخول، يشرع يرحمك الله يشرع للمرء أن يأتي بهذه السنة الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد جاء في حديث قواه العلامة الألباني: صلاة ركعتين، صلاة ركعتين، فكل ما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يشرع للمرء أن يأتي به وأن يحرص عليه. ثم قال رحمه الله: وينبغي تخفيف الصداق مع موافقتها وموافقة وليها، وإلا فلا بد له أن يعطي في الصداق ما يعطي أمثاله في بلده، فإن الصداق وما يتبعه والنفقات من طعام وكسوة مرجعها إلى العرف الجاري بين الناس إلا مع الاتفاق والرضا على أقل أو أكثر. الصداق مأخوذ من الصدق، لأنه يشعر برغبة الزوج في الزوجة، وهو عوض يسمى في عقد النكاح أو بعده، عوض يسمى في عقد النكاح أو بعده. ولهذا ليس من أركان النكاح العقد، تسمية الصداق عند العقد، ليس من أركان العقد تسمية الصداق عند العقد. فلو قدر وجود العقد ولم يسمى الصداق فإن لها صداق المثل، فإن لها صداق المثل. وهو مشروع دل على وجوبه كتاب الله جل وعلا وسنة النبي صلى الله عليه وسلم وإجماع أهل العلم. قال سبحانه: وآتوا النساء صدقاتهن نحلة، والنبي صلى الله عليه وسلم أمر ذاك بقوله: التمس لو خاتما من حديد. وقام إجماع أهل العلم على ذلك، على مشروعيته. أما مقداره فالصحيح أنه لا يتقدر بمقدار، لا لأقله ولا لأكثره، لا يتقدر بمقدار لا لأقله ولا لأكثره. وقد ضبطه بعض أهل العلم بقوله: كل ما يصح أن يكون ثمنا أو أجرة، كل ما يصح أن يكون ثمنا أو أجرة، فكل ما يصح أن يكون ثمنا أو أجرة يصح أن يكون صداقا، يصح أن يكون صداقا. والمشروع لزوم ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا ثبت عن عمر رضي الله عنه كما عند أصحاب السنن واللفظ لابن ماجه والنسائي، قال: لا تغالوا صداق النساء، لا تغالوا صداق النساء. وفي رواية: ألا لا تغالوا، فإنها لو كانت مكرمة في الدنيا أو تقوى عند الله، تأمل، كان أولاكم وأحقكم بها محمد صلى الله عليه وسلم. فإنها لو كانت مكرمة فإنها لو كانت مكرمة في الدنيا أو تقوى عند الله كان أولاكم وأحقكم بها محمد صلى الله عليه وسلم، ما أصدق امرأة من نسائه ولا أصدقت امرأة من بناته أكثر من 12 أقية، وإن الرجل لا يثقل صدقة امرأته حتى يكون لها عداوة في نفسه. تأمل، يقول عمر رضي الله عنه: وإن الرجل لا يثقل صدقة امرأته حتى يكون لها عداوة في نفسه. ويقول: قد كلفت إليك علق القربة أو عرق القربة. قال السيوطي رحمه الله: أي تحملت لأجلك كل شيء حتى علق القربة، وهو حبلها الذي تعلق به، ويروى عرق القربة بالراء، أي تكلفت إليه وتعبت حتى عرقت كعرق القربة وعرقها سيلان مائها. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: الصداق المقدم إذا كثر وهو قادر على ذلك لم يكره، كان الرجل موسرا وكان من أصحاب الغنى وأراد أن يدفع مبلغا كبيرا وهو قادر على هذا. قال شيخ الإسلام: الصداق المقدم إذا كثر وهو قادر على ذلك لم يكره، إلا أن يقترن بذلك ما يوجب الكراهة من معنى المباهاة، من معنى المباهاة ونحو ذلك. فأما إن كان عاجزا عن ذلك فأما إن كثر وهو مؤخر في ذمته فينبغي أن يكره لما فيه من تعريض نفسه لشغل الذمة. إذن بلا شك ولا ريب أن الأكمل والأفضل هو لزوم هدي النبي صلى الله عليه وسلم، وأن يكون الأمر بين بين، ليس بذاك الذي فيه مجاوزة وتعد، وليس بذاك الذي لا تستطيع المرأة أن تقوم بما يتطلبه الأمر بهذا المال. قال رحمه الله: والوليمة عقد على الزواج مستحبة بحسب حال الزوج يسارا وإعسارا. أصل الوليمة تمام الشيء واجتماعه، ثم نقل هذا المعنى إلى تسمية طعام العرس، إلى تسمية طعام العرس. يرحمك الله، أبان في قوله مستحبة الحكم الشرعي للوليمة، وأنها مستحبة وقد ذهب بعض أهل العلم إلى وجوبها لأمره صلى الله عليه وسلم بها ولوجوب إجابة الدعوة إليها، فقد قال لعبد الرحمن بن عوف: أولم ولو بشات. وبلا شك أن هذا الأمر لا يعرف له صارف، هذا الأمر لا يعرف له صارف، إلا أن يكون الأمر في غير مقدرة الزوج. ولهذا عبد الرحمن بن عوف كان من التجار رضي الله عنه، والواجب يسقط عند العجز، الواجب يسقط عند العجز، وليس هو من شرط صحة النكاح، ليس هو من شرط صحة النكاح. فإن استطاع أن يولم فيولم، إما بشات أو بما كان دون الشات، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد دخل على بعض نسائه ولم يولم بشات عليه الصلاة والسلام. وقت إقامة الوليمة موسع، يبدأ من عقد النكاح إلى انتهاء العرس، يبدأ من عقد النكاح إلى انتهاء العرس. إذن الوليمة يحرص عليها أو يحرص عليها وأن تكون بشاة أو ما كان أكثر من ذلك عند المستطيع، ومن لم يتيسر له ذلك فله أن يولم بغير ذبح الشاة، له أن يولم بغير ذبح الشاة لفعل النبي صلوات الله وسلامه عليه، كما حصل هذا في زواجه عليه الصلاة والسلام بصفية. نعم، قرأناها والإجابة قرأتها.
السطر الأخير. قال رحمه الله تعالى: وعلى الناس في الولائم والدعوات ونحوها سلوك
الذي قبله، والإجابة إليها واجبة وإلى باقي الدعوات سنة.
نعم، قال رحمه الله تعالى: والإجابة إليها واجبة وإلى باقي الدعوات وإلى باقي الدعوات سنة.
نعم، النبي صلى الله عليه وسلم قد بين حق المسلم على أخيه المسلم، قد جاء في الصحيحين حق المسلم على المسلم خمس، وفي رواية لمسلم ست، وذكر منها: وإذا دعاك فأجبه، وإذا دعاك فأجبه. أخذ من هذا أهل العلم وجوب إجابة دعوة الداعي، وجوب إجابة دعوة الداعي، وحصرها بعض أهل العلم بدعوة الوليمة، وهذا يحتاج إلى دليل، والأصل العموم في قوله عليه الصلاة والسلام، ويسقط هذا الحق ويسقط هذا الواجب إذا ما كان ثم مضرة أو مشقة أو حال أمر دون إجابته لدعوة من دعاه. بلا شك ولا ريب أن هذا مما يسقط هذا الوجوب، إلا أن أصل الحكم أنه واجب سواء في طعام الوليمة أو في غير الطعام، أعني طعام الوليمة، لعموم قوله عليه الصلاة والسلام: وإذا دعاك فأجبه. فقوله صلى الله عليه وسلم فأجبه أمر، والأصل في الأمر أنه يقتضي الوجوب. قال: والإجابة إليها واجبة وإلى باقي الدعوات سنة. هذا الوجوب متعلق بخمسة شروط يذكرها أهل العلم، الشرط الأول ألا يكون في الوليمة منكر، لأن المرء مأمور باجتناب المنكر. وفي حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه. يقول أهل العلم: من شرط تغيير المنكر بالقلب في الأصل مفارقة محل المنكر، الشرط الثاني أن يعينه بالدعوة، فمثلا لو جاء رجل ودخل من هذا الباب قال: حياكم الله الليلة على عرسي، وقد دعانا جميعا لكن لم يعين الواحد منا بعينه، هل تجب علينا إجابة الدعوة؟ لا يجب، لا بد من التعيين بالعين، لا بد من التعيين بالعين. الشرط الثالث أن يكون الداعي مسلما، لأن النبي صلى الله عليه وسلم جعل هذا الحق لمن؟ لأهل الإسلام، حق المسلم على المسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم جعل هذا الحق بين أهل الإسلام. الشرط الرابع ألا يكون ممن يجب هجره، ألا يكون ممن يجب هجره كأصحاب البدع وأصحاب الموبقات والكبائر العظام. الشرط الأخير أن تكون هي الوليمة الأولى، بعض الناس يفعل وليمتين أو ثلاث، إن أجبته في الأولى فلا عليك بعد ذلك في ما بعد هذه الأولى. جاء حديث عند أبي داود ضعفه الشيخ الألباني رحمه الله، إلا أن شيخ الإسلام له كلام نفيس سأنقله حول هذا الحديث في فقهه. قال الوليمة، الحديث الذي عند أبي داود، الوليمة أول يوم حق، والثاني معروف، والثالث رياء وسمعة. قال شيخ الإسلام يحرم الأكل والذبح الزائد على المعتاد في بقية الأيام. قال شيخ الإسلام يحرم الأكل والذبح الزائد على المعتاد في بقية الأيام، ولو العادة فعله، حتى ولو كان هذا أمرا معتادا، فإن العادة من شرط إعمالها ألا تخالف الشرع، ألا تخالف الشرع. ولهذا يقول شيخ الإسلام ولو العادة فعله أو لتفريح أهله، يعني أراد أن يدخل السرور على أهله، ثم قال ويعزر إن عاد، يعني لولي أمر المسلمين أن يعزر من يفعل هذا. ولهذا بفضل الله جل وعلا في هذه البلاد المباركة في بعض المناطق يحصل شيء من مثل هذا التفاخر، يحرص أمراء المناطق على منع هذا الأمر، ويصل في بعض الأحايين فيما نعلمه جيدا إلى التعزير من قبل أمير المنطقة، إلى التعزير من قبل أمير المنطقة، وهذا مما جاءت به الشريعة، مما جاءت به الشريعة. قال رحمه الله نعم، وهذا يعني سوف نزيده كلام فيما ختم به الشيخ رحمه الله تبارك وتعالى هذا المبحث، لما قال وعلى الناس،
قال رحمه الله تعالى وعلى الناس في الولائم والدعوات ونحوها سلوك طريق الاقتصاد واجتناب الإسراف.
نعم، وعلى الناس في الولائم والدعوات ونحوها مما يجب عليهم سلوك طريق الاقتصاد واجتناب الإسراف، هذا مما يجب على أهل الإسلام عموما. والله سبحانه وتعالى قد أمرنا في غير ما آية بأن نأكل وأن نشرب وأن لا نسرف، وأخبرنا أنه سبحانه وتعالى لا يحب المسرفين، وأخبرنا جل وعلا أن المبذرين إخوان الشياطين. عقد الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه في كتاب اللباس، عقد بابا ترجم له بقوله باب قول الله تعالى قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده، وقال النبي صلى الله عليه وسلم كلوا واشربوا والبسوا وتصدقوا في غير إسراف ولا مخيلة. قال ابن عباس: كل ما شئت والبس ما شئت ما أخطأتك اثنتان، شرف أو مخيلة. جاء في الشرع لفظة الشرف والإسراف، وكذلك جاء لفظة التبذير. الإسراف والتبذير هل هما بمعنى واحد ويكون من قبيل المترادف، أم بينهما فرق؟ الصحيح أن بينهما فرق. وتأمل، الله سبحانه وتعالى أخبر أنه لا يحب المسرفين، وفي أهل التبذير قال ماذا؟ إخوان الشياطين. فثم فرق بين الإسراف والتبذير. وقد ذكر غير واحد من أهل العلم بعض الفروق بينهما، ومما ذكر أن الإسراف متعلق بما يزاد مما يكون في أصله مشروعا، ولعله هنا قال الشيخ واجتناب الإسراف ولم يقل واجتناب التبذير، لأن أصل الوليمة مشروع، بل ذهب بعض أهل العلم إلى وجوبها. وأما التبذير فيكون في إنفاق المال في مساخط الله جل وعلا وفيما يوجب غضبه سبحانه وتعالى، فيشتري به الأمور المحرمة ويصرفه فيما لا يحبه رب العزة والجلال، فيكون والحالة هذه صاحب هذا أخ للشياطين. والشيخ ابن سعدي رحمة الله عليه في تفسيره فيما وقفت عليه وجدته إذا ما تكلم عن التبذير يقرن به الإسراف، فكأنه الله أعلم يسوقهما مساقا واحدا، والله أعلم. قال الشيخ: وعلى الناس في الولائم والدعوات ونحوها سلوك طريق الاقتصاد واجتناب الإسراف، هذا مما يجب امتثالا لشرع الله سبحانه وتعالى. والأمر كما قال رحمه الله تبارك: نعم، كما قال شيخ الإسلام رحمه الله: يحرم الأكل والذبح الزائد على المعتاد في بقية الأيام ولو العاد فعله، فإن العادة محكومة بشرع الله جل وعلا، فإذا خالفت العادة خالف العرف شرع الله سبحانه وتعالى فلا عبرة به، فلا عبرة به. نعم.
قال رحمه الله تعالى: فصل. المحرمات في النكاح على التأبيد. المحرمات على التأبيد: والمحرمات على النساء الفروع وإن نزلن، والأصول وإن علون، وفروع الأب والأم وإن نزلن، وفروع الأجداد والجدات لصلبهم فقط. فالقرابات كلهن حرام إلا بنات العم وبنات العمات وبنات الأخوال وبنات الخالات.
نعم، عقد رحمه الله تبارك وتعالى هذا الفصل وذكر فيه المحرمات في النكاح على التأبيد، ولعلكم تذكرون لما ذكرنا أركان النكاح، الركن الأول ما هو؟ عدم وجود المانع، فناسب أن يذكر هذا المبحث حتى إذا ما أراد المرء أن يتزوج بامرأة ألا يكون هذا موجود، أعني هذا الأمر وهو المحرمات، فلا تكون محرمة عليه. قال: المحرمات في النكاح على التأبيد. المحرمات في النكاح قسمان: الأول اللاتي يحرمن تحريما مؤبدا، وهن اللاتي ذكرنهم في هذا الفصل، هن اللاتي ذكرنا في هذا الفصل. الثاني ما كان تحريمه إلى أمد، ما كان تحريمه إلى أمد، سوف يأتي في الفصل الذي بعد هذا. المحرمات على التأبيد قسمان: قسم حرمنا بالنسب، وقسم حرمنا بالسبب. المحرمات بالسبب كم؟ بالسبب ها؟ أنت لا، أنا أنظر في كلام الشيخ الآن، أنظر في كلام الشيخ. محرمات بالسبب وبالنسب، بدأ بالنسب وبالسبب كم ذكر الشيخ؟ ذكر، أحسنت، ما حرم بسبب الرضاع، وما حرم بسبب المصاهرة، وهناك قسم ثالث لم يذكره الشيخ، ألا وهو ماذا؟ ما كان بسبب لا يدخل بالنسب، ويدخل بالسبب، ويعد قسما ثالثا لم يذكره الشيخ رحمة الله عليه. أحسنت. من فرق بينهما بسبب الملاعنة فهذان لا يجتمعان أبدا، يفرق بينهما ولا يجتمعان أبدا، ولم يذكره الشيخ، هذه محرمة إذا ما حصلت الملاعنة على التأبيد، هذه محرمة على التأبيد. إذن المحرمات على التأبيد قسمان: ما حرمنا بالنسب، وما حرمنا بالسبب. والمحرمات بالسبب ثلاث: إما بسبب المصاهرة، أو بسبب الرضاع، أو بسبب الملاعنة، أو بسبب الملاعنة، هذه يحرمنا على التأبيد. أما اللاتي حرمنا بسبب النسب سبع، اللاتي حرمنا بسبب النسب سبع ذكرهن الشيخ رحمه الله تبارك وتعالى: الأم والجدة، هذه واحدة، الأم والجدة هذه واحدة، والبنت وبنت الابن وبنت البنت وبنت الابن، البنت وبنت وبنت الابن وبنت البنت، والأخت سواء كانت شقيقة أو لأب أو لأم، هذه الثالثة، الرابعة بنت الأخت وبنت ابنها وبنت بنتها بنتها، الخامس بنت الأخ وبنت ابنه، السادس العمة، السابع الخالة، الخامس بنت الأخ وبنت ابنه. جاء في قوله جل وعلا: حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت، هؤلاء محرمات بالنسب، هؤلاء محرمات بالنسب. نعم هاتي.
وقال رحمه الله تعالى: ويحرم من الرضاع ما يحرم من النسب من جهة المرضعة وصاحب اللبن.
نعم، ويحرم من الرضاع، انتقل إلى بيان المحرمات بالسبب، وذكر أول ما ذكر الرضاع، فقال: ويحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، متفق عليه. فهذا نص من رسول الله صلى الله عليه وسلم على أنه يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، وقد مضى معنا النسب المحرمات فيه الآن. قال: من جهة المرضعة وصاحب اللبن، والعبرة بصاحب اللبن، فاللبن لبن الزوج، اللبن لبن الزوج، ولهذا هذا الحكم لا يسري فقط في المرضعة، وإنما يسري في كذلك في الزوج، يسري كذلك في الزوج. وأما من جهة أقارب الرضع فلا يدخل في التحريم إلا ذريته فقط. محمد هذا الذي رضع، محمد أمه فاطمة وأبوه عمرو، محمد رضع من عائشة وزوجها خالد، عمرو والده الذي هذا محمد من صلبه له إخوة وله أخوات وله عمات وخالات، ليس لأحد علاقة إلا هو مع عائشة وزوجها وأولادهم ومن كان في جهتهم، فهو ابن لهم، إلا أنه ليس من صلبهم وإنما بالرضاع، هو ابن لهم إلا أنه ليس من صلبهم إنما بالرضاع. والنبي عليه الصلاة والسلام قال ماذا؟ يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وأما من جهة أقارب الراضع فلا يدخل في التحريم إلا ذريته فقط.
نعم، ذرية هذا الراضع، هذا محمد، أولاده ذكورا وإناثا لهم الحكم الذي لأبيهم، لهم الحكم، لهم الحكم الذي لأبيهم. نعم. ولأجل هذا أمر الرضاعة هذا أمر مهم ويجب أن يوثق، وقد حصل تساهل عند بعض الناس، وحصل من جراء ذلك ما لا يوافق شرع الله جل وعلا، فمما نعلمه مما وقع في حوادث الناس أن الرجل يعقد على أخته، وبعضهن قد جابت منه بأولاد من الذكور والإناث، ثم بعد ذلك يفرق بينهما، فهذا أمر يجب أن يحتاط فيه، ولا بأس بالكتابة، ولا بأس بإشاعة هذا خاصة بين الأقارب حتى يعرفوا هذا الأمر. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وأما المحرمات بالصهر.
الآن انتقل إلى النوع الثاني من القسم، التحريم بالسبب، التحريم بالسبب. نعم.
فإذا تزوج الرجل أنثى حرمت على أبنائه وإن نزلوا.
نعم، إذا تزوج أنثى حرمت على أبنائه وإن نزلوا، وتكون زوجة أبيهم. نعم.
وعلى آبائه وإن علوا.
وعلى آبائه وإن علوا. نعم.
وحرم على المتزوج أمهات زوجته وإن علونا.
نعم.
وبناتها من غيره وإن نزلن.
نعم.
بشرط أن يدخل بها في الأخيرة.
نعم، بشرط أن يدخل بها في الأخيرة. قوله رحمه الله: فإذا تزوج الرجل أنثى حرمت على أبنائه وإن نزلوا. قال سبحانه وتعالى: ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء. وهذا التحريم يكون بمجرد العقد، بمجرد العقد، منذ أن يعقد الرجل بتلكم المرأة فإنها تحرم على ابنه على التأبيد ولو لم يدخل بها، بمجرد العقد. قال: ويحرم. نعم. وأما المحرمات بالصهر فإذا تزوج الرجل أنثى حرمت على أبنائه وإن نزلوا، ابن الابن، ابن ابن الابن، وعلى آبائه وإن علوا. تحرم زوجة الابن وإن نزل، لقوله سبحانه وتعالى: وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم. وحرم على المتزوج أمهات زوجته وإن علون، أم الزوجة تحرم بمجرد العقد، أم الزوجة تحرم بمجرد العقد لعموم قوله: وأمهات نسائكم. قال رحمه الله: وبناتها من غيره وإن نزلنا، بشرط أن يدخل بها في الأخيرة. بنت الزوجة وبنات أولادها إنما تحرم إذا دخل بالأم، بخلاف الذين مضوا، لا بالعقد بل لا بد من الدخول، لقوله جل وعلا: وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن. فهذا شرط عن الدخول، هذا شرط أعني الدخول، فإن لم يدخل بها فله أن يتزوجها. نعم. كما قلت، مما فات الشيخ ذكره وهو من التحريم بالسبب ما كان بسبب الملاعنة، وهذا مما حصل فيه اتفاق أهل العلم. قال ابن قدامة رحمه الله: لا نعلم أحدا قال بخلاف ذلك، لا نعلم أحدا قال بخلاف ذلك. وقال سهل بن سعد: مضت السنة في المتلاعنين أن يفرق بينهما ثم لا يجتمعان أبدا، أن يفرق بينهما ثم لا يجتمعان أبدا. وسوف يأتي معنا مزيد كلام حول الملاعنة بإذن الله جل وعلا. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وحكم الرضاع في ذلك حكم النسب. هؤلاء الأقسام الثلاثة يحرمن على التأبيد.
نعم، هذا تقسيم الشيخ. الشيخ مشى على ماذا؟ على أن ما يحرم على التأبيد إما يكون بسبب النسب أو المصاهرة أو الرضاع. وهناك تقسيم آخر وهو أشمل، فيقال: ما حرم بالنسب وهن سبع، وما حرم بالسبب وهن ثلاثة أنواع: ما حرم بسبب المصاهرة، ما حرم بسبب الرضاع، ما حرم بسبب الملاعنة، ما حرم بسبب الملاعنة. نعم.
قال رحمه الله تعالى: فصل. المحرمات إلى أمد.
نعم، هذا الفصل ليس كالذي قبله. الذي قبله التحريم على التأبيد، وهؤلاء حرمنا إلى أمد، أي هذا التحريم مؤقت، أي هذا التحريم مؤقت، ليس كالأول، ليس كالأول. نعم.
قال رحمه الله: وأما المحرمات إلى أمد فهي أخت الزوجة وعمتها وخالتها أو من هي عمتها أو خالتها بنسب أو رضاع
أو رضاع نعم
بنسب أو رضاع. ولا تحل المعتدة والمستبرأة من الغير حتى تنقضي عدتها. ولا يحل التعريض ولا التصريح بخطبة المعتدة الرجعية. وأما البائن فيحل التعريض ويحرم التصريح لها بالخطبة. وتحرم الزانية على الزاني وغيره حتى تتوب. ولا يعقد النكاح في حال إحرام الرجل أو المرأة. وتحرم مطلقته ثلاثا حتى تنقضي عدتها وتتزوج غيره بنكاح صحيح غير نكاح التحليل، فإنه حرام لا يفيد الحل، ويطأها الزوج الثاني، ثم إذا رغب عنها وطلقها وانقضت عدتها حلت للأول ولا يحل للمسلم نكاح الكافرة إلا اليهودية والنصرانية، ولا للكافر نكاح المسلمة على كل حال.
نعم، هذا هو التحريم إلى أمد، وهو التحريم المؤقت، وهو نوعان الأول ما يحرم من أجل الجمع، والآخر ما كان لعارض فمتى ما زال هذا العارض زال التحريم، قال رحمه الله: وأما المحرمات إلى أمد فهي أخت الزوجة وعمتها وخالتها أو من هي عمتها أو خالتها بنسب أو رضاع. هذه حرم، هؤلاء حرمنا من أجل الجمع، وإما يدل لهذا التحريم قوله سبحانه وتعالى: وأن تجمع بين الأختين، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تجمع بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة وخالتها، متفق عليه. وإما ذكره أهل العلم في هذا أن هذا الأمر سبب للقطيعة، قطيعة الرحم، قال رحمه الله: ولا تحل المعتدة والمستبرأة من الغير حتى تنقضي عدتها، ولا يحل التعريض ولا التصريح بخطبة المعتدة الرجعية. هنا يتكلم عن النوع الآخر، ما كان لعارض، متى ما زال هذا العارض زال التحريم. فالمعتدة والمستبرأة من الغير لا يجوز العقد عليها حتى تنتهي عدتها وحتى تستبرئ رحمها. ولا يحل التعريض ولا التصريح بخطبة المعتدة الرجعية، سوف يأتي معنا في الطلاق وفي العدد أن العدد أنواع، ومن ذلك ما يكون في الطلاق فلا بد في المطلقة طلاقا رجعيا أن يبتعد عن التصريح بالخطبة أو التعريض. لما؟ لأنها لا زالت تحت زوجها، ويلزم زوجها ماذا؟ النفقة، تلزم النفقة الزوج، ولهذا لا يجوز التعريض فضلا عن التصريح بهذه المعتدة الرجعية. قال: وأما البائن فيحل التعريض ويحرم التصريح لها بالخطبة المطلقة طلاقا بائنا. هذه يحل كما قال الشيخ رحمه الله تبارك وتعالى أن يعرض لا يصرح، أن يعرض ولا يصرح. وقد جاء هذا في قوله جل وعلا: ولا جناها عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء. قال: ويحرم التصريح لها بالخطبة، لأنها لا زالت في العدة. يحرم التصريح لها بالخطبة لأنها لا زالت في العدة، فيخشى إذا ما حصل التصريح من التهاون في أمر العدة فيعقد عليها في عدتها. وهذا يحصل من بعض النساء اللاتي يعني لا فقه عندهم أو عند بعضهن الخوف من الله جل وعلا ضعيف. قال رحمه الله: وتحرم الزانية على الزاني وغيره حتى تتوب. نعم، هذا لا بد منه، ألا وهو أن الزانية تحرم سواء كانت على الزاني نفسه أو على غيره حتى تتوب. فالله جل وعلا قال: والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك، وحرم ذلك على المؤمنين. ولا يعقد النكاح في حال إحرام الرجل أو المرأة. نعم، جاء النهي عن هذا، جاء النهي عن هذا، نهى النبي صلى الله عليه وسلم من أن يخطب المحرم أو يخطب أو تخطب المرأة المحرمة. قال: وتحرم مطلقته ثلاثة حتى تنقضي عدتها وتتزوج غيره بنكاح صحيح غير نكاح التحليل، فإنه حرام لا يفيد الحل. سوف يأتي معنا مزيد كلام عن الأنكحة الفاسدة، عن الأنكحة الفاسدة، ومنه نكاح التحليل والعياذ بالله. والنبي صلى الله عليه وسلم قد لعن المحلل والمحلل له، قد لعن المحلل والمحلل له. قال: غير نكاح التحليل فإنه حرام لا يفيد الحل، ويطأها الزوج الثاني، ثم إذا رغب عنها وطلقها وانقضت عدتها حلت للأول. نعم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نص على هذا، حتى تحصل الذواقة. ولا يحل للمسلم نكاح الكافرة إلا اليهودية والنصرانية، ولا للكافر نكاح المسلمة. على كل حال، نعم، المسلم إنما أحل له نكاح أهل الكتاب، قد نص غير واحد من أهل العلم على أن المراد بهن المتمسكات بدينهن. وأما المرأة فلا يحل أن تنكح كافرا مطلقا كتابيا أم غير كتابي، لأنه لا قوام ولا ولاية، ولا يعلو الكافر على المسلم أبدا، لا يعلو الكافر على المسلم أبدا. وهذا محل إجماع، هذا محل إجماع بين أهل العلم. نعم، تفضل.
قال رحمه الله تعالى: فصل، الشروط في النكاح. قال صلى الله عليه وسلم: إن حق شروط أن توفوا به ما استحللتم به الفروج. متفق عليه. فكل شرط شرطه أحد الزوجين على الآخر فإنه صحيح يجب الوفاء به، إلا نكاح الشغار.
نعم، قال رحمه الله: فصل، الشروط في النكاح. والمراد هنا ما يحصل بين الزوجين من شروط، ليس شروط صحة النكاح، وإنما ما يحصل بين الطرفين من شروط. محل هذا الشرط أو هذه الشروط ما كان قبل العقد واتفقا عليه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أحق الشروط أن توفوا به ما استحللتم به الفروج، وهذا يدل على أنه كان قبل العقد، قبل حصول العقد. الشروط في النكاح تنقسم إلى قسمين: شروط صحيحة وشروط فاسدة، إلى شروط صحيحة وشروط فاسدة. ابتدأ رحمه الله تبارك وتعالى بذكر الشروط الصحيحة لما قال: قال صلى الله عليه وسلم إن أحق الشروط أن توفوا به ما استحللتم به الفروج، متفق عليه. فكل شرط شرطه أحد الزوجين على الآخر فإنه صحيح يجب الوفاء به. فالشروط الصحيحة يجب الوفاء بها، والمؤمنون على شروطهم، والأمر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن أحق الشروط أن توفوا به ما استحللتم به الفروج. فما دام حصل الرضا قبل العقد على هذا الشرط ثم حصل العقد، فالواجب هو الوفاء بهذا الشرط ما لم يكن شرطا فاسدا، ما لم يكن شرطا فاسدا. وقد ذكر أهل العلم جملة من الأمثلة على الشروط الصحيحة، من ذلك إذا ما اشترطت ألا يفرق بينها وبين أولادها أو أبويها، ورضي بهذا الشرط كأن تكون امرأة لها أولاد، فتزوجها بعد رضاه بهذا الشرط، أو أنها تقوم بأمر والديها فاشترطت عليه هذا الأمر فوافق. كذلك من الأمثلة: لو اشترطت عليه ألا تخرج من بلدها، لو اشترطت عليه ألا تخرج من بلدها، إلى غير ذلك، فهذه كلها من الشروط الصحيحة إذا ما التزمها ووافق عليها وحصل الرضا قبل العقد. اختلف أهل العلم في بعض الشروط، يعني ذكرته من باب الفائدة. لو اشترطت طلاق ضرتها بعض أهل العلم جعله شرطا صحيحا، إذا ما وافق قالوا إن هذا الشرط شرط صحيح، لأن هذا الشرط مما تحتاجه المرأة. ولهذا الشيخ في آخر ما ذكره قال: فهذه شروط فاسدة مفسدة للنكاح، وما سواها مما لهما أو لأحدهما فيه مقصود صحيح فإنه صحيح لازم. فهذه بالنسبة لهذه المرأة مقصود صحيح، لا تريد ضر معها، ولهذا ذهب بعض أهل العلم إلى صحته، وذهب آخرون إلى بطلانه، واستدلوا له بقول النبي صلى الله عليه وسلم أو بنهي النبي صلى الله عليه وسلم أن تشترط المرأة طلاق أختها لتكفأ ما في صحفتها. قال والنهي يقتضي الفساد، والنهي يقتضي الفساد، نعم إلا نكاح.
قال رحمه الله تعالى إلا نكاح الشغار بأن يزوج كل منهما الآخر موليته بشرط أن يزوجه الآخر ولا مهر بينهما. وإلا نكاح التحليل الذي يقصد به حلها لمطلقها ثلاثا
لمطلقها ثلاثا.
وإلا نكاح المتعة بأن يتزوجها إلى مدة ثم يفارقها. فهذه شروط فاسدة مفسدة للنكاح، وما سواها مما لهما أو لأحدهما فيه مقصود صحيح فإنه صحيح لازم.
نعم، قوله وما سواها مما لهما أي للزوجين أو لأحدهما فيه مقصود صحيح فإنه صحيح لازم، يشير إلى أن هذا الشرط لازم ما دام أنه ليس من الشروط الفاسدة، فإنه لازم وينبني عليه ما لو أراد أحدهما الفسخ لعدم توفية الشرط. الشروط الفاسدة في النكاح نوعان، شروط تبطل العقد، الشروط الفاسدة نوعان، شروط تبطل العقد. لو اشترط هذا فإن العقد يبطل، فإن العقد يبطل. وشروط لا تفسد النكاح، لا تفسد العقد. أما الشروط التي تفسد العقد التي ذكرها الشيخ، نكاح الشغار والتحليل والمتعة، الشغار والتحليل والمتعة، فهذه شروط فاسدة تبطل العقد. وقد عرف الشيخ رحمه الله تبارك وتعالى كل واحد منها. قال نكاح الشغار أن يزوج كل منهما الآخر موليته بشرط أن يزوجه الآخر ولا مهر بينهما. وقد حصل الخلاف بين أهل العلم لو سمي المهر واشترط هل يبقى شغارا أم يرتفع، خلاف بين أهل العلم في هذا. قال التحليل الذي يقصد به حلها لمطلقها ثلاثة، نكاح التحليل كذلك هذا باطل، وقد لعن الله سبحانه أو لعن النبي صلى الله عليه وسلم المحلل والمحلل له، وأخبر أنه تيس مستعار. الثالث نكاح المتعة، قد كان مشروعا في أول الإسلام ثم حرم، وهو الذي عليه الرافضة إلى اليوم، ويعدون هذا قربة من القرب والعياذ بالله. وهناك صور ليست ملحقة بهذا النكاح، لأن صورة هذا النكاح كما قال الشيخ بأن يتزوجها إلى مدة ثم يفارقها، فيشترط تسمية المدة. أما لو كان في قلبه وهو المشهور عند أهل العلم الزواج بنية الطلاق، هذا يفارق المتعة. وحصل فيه الخلاف بين أهل العلم رحمهم الله تبارك وتعالى، حصل عندهم الخلاف في الزواج بنية الطلاق، أي أن المرأة وأهلها لا يعلمون عما في قلبه، ولهذا من أباحه ولم يمنع منه من أهل العلم ذهب إلى ماذا؟ إلى أن هذا الذي في القلب قد يتغير، إلى أن هذا الذي في القلب قد يتغير، وقد تحصل بينهما الألفة والمودة، ويحصل بينهما الولد. ولهذا ذهب بعض أهل العلم إلى مشروعيته. وبلا شك ولا ريب أن المرء يحب لإخوانه ما يحب لنفسه، وأنه لو علم أن نية ذاك المتقدم أن يطلقها بعد حين أنه لا يرضى، أنه لا يرضى به. نعم.
قال رحمه الله تعالى: فصل، العشرة بين الزوجين.
نعم، من الشروط الفاسدة التي لا تفسد النكاح، شروط فاسدة لكنها لا تفسد النكاح، كأن يشترط ألا مهر لها، العقد صحيح ولها مهر المثل، ولا عبرة بهذا الشرط. كذلك لو تزوجت المرأة رجلا حرا فبان عبدا لها الخيار، لكن العقد صحيح، لها هي الخيار، لها الخيار. ولهذا بريرة رضي الله عنها لما عتقت خيرت، ولما جاء النبي عليه الصلاة والسلام في أمر زوجها أشارت إلى أن هذا الأمر هل هو شفاعة أم أنه وحي، فلما أخبرها النبي صلى الله عليه وسلم أنها شفاعة قالت: لا حاجة لي به، لا حاجة لي به. نعم.
قال رحمه الله تعالى: فصل.
كذلك لو اشترط أن تكون جميلة أو أن تكون ذات نسب أو مواصفات يعني معينة، ثم ظهر له بعد أن تم العقد عدم وجود هذا الأمر، العقد صحيح، نعم له الفسخ، له الفسخ، لكن لو أنه قبل ومضى فالعقد صحيح. نعم.
قال رحمه الله: فصل، العشرة بين الزوجين. ويلزم كل واحد من الزوجين عشرة الآخر بالمعروف من الصحبة الجميلة وكف الأذى عنه واحتمال الهفوات.
نعم، عقد فصلا عظيما ومهما في العشرة بين الزوجين، والمراد بالعشرة الاجتماع والمخالطة، الاجتماع والمخالطة، والمراد هنا ما يكون بين الزوجين من الألفة والانضمام. وهذا الذي ذكره رحمه الله تبارك وتعالى كما يقال لا مزيد عليه، كلام مهم ونفيس غاية في النفاسة. نعم، قال: ويلزم كل واحد من الزوجين عشرة الآخر بالمعروف من الصحبة الجميلة وكف الأذى عنه واحتمال الهفوات. الله سبحانه وتعالى أمرنا بهذا فقال: وعاشروهن بالمعروف، وقال سبحانه: ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما عند هذه الآية ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف أنه قال: إني أحب أن أتزين لها كما تتزين لي، لأن الله ماذا قال؟ ولهن، أي لهؤلاء النساء، مثل الذي عليهن بالمعروف، بالأمر المعروف المتعارف عليه الذي لا يخالف عرفا آخر ولا يخالف شرع الله جل وعلا، لا يخالف عرفا مستقرا ولا يخالف شرع الله سبحانه وتعالى. نعم، قال صلى الله عليه وسلم: لا يفرق مؤمن مؤمنة إن كره منها خلقا رضي منها خلقا آخر. هذا الحديث عند مسلم في الصحيح، لا يفرق أي لا يبغض. فالنبي عليه الصلاة والسلام يبين لنا منهجا عظيما في التعامل مع النساء، والمرأة حالها كحال الرجل، هي ناقصة كالرجل، يقع منها ما يقع من الرجل، وهذا أمر قد كتبه الله سبحانه وتعالى، أعني النقص والوقوع في الخطأ. قال عليه الصلاة والسلام: كل بني آدم خطاء، وخير الخطائين التوابون. فما هو المنهج الشرعي في التعامل مع المرأة إذا ما صدر منها أمر يغضب الزوج أو يكون سببا في بغض ذاك الشيء الذي صدر منها؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يفرك مؤمن مؤمنة. تأمل، إن رضي منها، إن كره منها خلق رضي منها آخر، كم وكم لها من الخير. لو تأملت فيما تقوم به منذ أن تصبح وحتى تمسي، بل في بعض الأحايين وأنت نائم، تجد ما يدعوك إلى الإحسان إليها واحتمال ما يقع منها من هفوة أو زلة. كذلك الرجل مع المرأة، قد يصدر من الرجل تجاه زوجته ما لا تحبه وما لا ترضاه، فعليها أن تتذكر ما كان منه من خير ومن معروف وما بنيت عليه الحياة بينهما في أولها. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وعلى المرأة احتمال ما يرد عليها من زوجها وخدمته بالمعروف.
نعم، الزوج له حق عظيم على المرأة، قد جاء في الخبر أنه جنتها ونارها، والنبي صلى الله عليه وسلم قال لما سجد معاذا بين يديه، وهذا الحديث حسنه الشيخ الألباني وغيره من أهل العلم، لما نهى قال: لو كنت آمرا لبشر أن يسجد لبشر لأمرت الزوجة أن تسجد لزوجها، لعظيم حقه. فالزوج له حق عظيم وله مقام كبير، فالمرأة العاقلة تعرف هذا الحق وتقوم بهذا الواجب الذي عليها له بما يرضي الله سبحانه وتعالى. قال: وعلى المرأة احتمال ما يرد عليها من زوجها وخدمته بالمعروف. نعم، وهذه مسألة مشهورة، هل يجب على المرأة خدمة زوجها؟ حصل الخلاف بين أهل العلم، لكن أشار غير واحد من أهل العلم إلى ما أشار إليه العلامة السعدي رحمه الله، إلى أن هذا الأمر لا ينبغي أن يكون بين الزوجين، أعني المطالبة بما لكل واحد من حق على صفة الدوام، وإنما المنبغي أن يقوم كل واحد من الزوجين للآخر بما يزيد المحبة والألفة ويزيد الرحمة بينهما، ومن ذلك خدمة الزوجة لزوجها ولضيوفه بالمعروف، وكذلك من ذلك خدمة الزوج لزوجته فيما تحتاج إليه. لأن أهل العلم كذلك كما أنهم ذكروا هذه المسألة، ذكروا مسألة هل يجب على الزوج أمر علاجها وهل هو مما يدخل في النفقة وأمر دوائها وما هو متعارف بين الناس اليوم من هذه الهدايا التي يحصل أو التي تحصل بين النساء، هل هذا مما يجب على الزوج بذله؟ الله سبحانه وتعالى ماذا قال؟ وعاشروهن بالمعروف ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. فيحرص الزوج وتحرص الزوجة على أن تكون العشرة قائمة على هذا الأساس وعلى هذا الأمر. ابتليت بسماع شيء من مشاكل الناس في هذا الباب، سمعت عجبا عجابا قد يحصل الطلاق بين الزوجين لأمر يعد من أتفه الأمور، بل لعل كلمة تافه قليلة فيه. هذا ليس من العقل. فالحياة إنما تبنى على الحب وعلى التقدير وعلى الاحترام، وأن يعرف كل واحد من الطرفين ما للآخر من فضل، الله سبحانه وتعالى جعل المرأة آية، قال ومن آياتي أن خلق لكم من أنفسكم ماذا، ثم ماذا سماها سكن. انظر أنت تخرج إلى العمل منذ الصباح الباكر وتكون في هذه الطرقات متشتت الذهن والفكر، متشعب المسالك، فإذا ما جئت إلى البيت وجدت السكن الذي تأنس وتأوي إليه، الذي تأنس به وتأوي إليه. فالله سبحانه وتعالى جعل المرأة سكن للرجل، أي الرجل يسكن إليها محلا للسكون. وجاء في سورة البقرة أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن. المرأة لباس للرجل والرجل لباس للمرأة، قد تكشفا ولا يحل لأحد غيرهما أن ينظر إلى ما نظر إليه كل واحد منهما للآخر، حتى من كان سببا في وجود الواحد منهما الأب والأم. فإذا ما عرف كل واحد منا ما للآخر من حق وما له من فضل وما له من منزلة، سارت هذه الحياة سيرا صحيحا. أما إذا ما أراد كل واحد منهم أن يقف عند حقه، كما هو اليوم يشاع ثقافة الحقوق، حق الرجل، حق الزوجة، حق الزوج، وكل واحد في اليوم والليلة يطالب بحقه، بمثل هذا لا تدوم الحياة، بل لابد من غض الطرف وتحمل الهفوة والمسامحة والعفو والصفح. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وعليها أن تطيعه وتقدم طاعته على طاعة أبويها إن تعذر الجمع.
لا، وعلى المرأة احتمال ما يرد عليها من زوجها وخدمته بالمعروف، وينبغي أن تتشرف له وتتجمل حتى ماذا؟ حتى تحفظه في نفسه وحتى تحفظه في دينه. بعض النساء نعم قد تكون مشغولة بالولد، قد تكون مشغولة بالبيت، وهذا أمر معروف، لكن عليها ألا تهمل هذا الجانب، لأنه حقيقة إن لم يجده عندها فسوف يذهب إلى غيرها، ومن كان محافظا لحدود الله فإنه سوف يذهب إلى ما شرعه الله له. وبعضهم والعياذ بالله قد يسلك طرقا معوجة ويقع في أمور لا يحبها رب العزة والجلال. فعلى المرأة أن تتقي الله جل وعلا في نفسها، وأن تحرص على أن تؤدي هذا الأمر، وأن توفق بين ما هو تحت يدها من رعاية للولد أو رعاية لأمر البيت، وكذلك من رعاية لأمر الزوج في هذا الباب، لأن هذا أمر قد فطر الله جل وعلا الرجال عليه، والمرأة محل شهوة الرجل. والله سبحانه وتعالى ذكر من الشهوات أول ما ذكر النساء، زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين، فبدأ سبحانه أول ما بدأ بالنساء، فعلى المرأة أن تتنبه لهذا جيدا. ولهذا قال: وينبغي أن تتشرف له وتتجمل، خصوصا في أوقات الفراغ من مهنة البيت، وأن لا يقع بصره منها على ما يكره. وعليها أن تطيعه وتقدم طاعته على طاعة أبويها إن تعذر الجمع ورضي، نعم إن تعذر الجمع ورضى الطرفين، يعني تعذر أن تجمع بينهما، وتعذر أن ترضي هذا وأن ترضي هذا. ولا تخرج إلا بإذنه، ولا تأذن في بيتي لأحد إلا بإذنه. وقد جاء هذا في حجة الوداع لما خطب النبي صلى الله عليه وسلم في الناس، ذكر هذه الآداب العظيمة. وينبغي أن تحتسب الأجر عند الله في طاعة الزوج وخدمته، وإدخال السرور عليه خصوصا إذا كبر أو مرض مع ما لها من الخير العاجل في ذلك. قال تعالى: فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله. فهذا فضل عظيم من رب العزة والجلال. وكذلك يجب على الرجل أن يعرف حق المرأة وأن يستوصي بها خيرا حفظا لوصية رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قال: استوصوا بالنساء خيرا، استوصوا بالنساء خيرا فإنهن عوان عندكم. والمراد بالعوان ماذا؟ الأسيرات. تأمل إلى هذا التشبيه، أي أنها أسيرة، وهي كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: إنها خلقت من ضلع، وإن أعوج ما في الضلع أعلاه، فإن أردت تقيمه كسرته، وكسرها طلاقها، وكسرها طلاقها. فلنحفظ وصية النبي صلى الله عليه وسلم فيهن، ولنعرف منهج النبي عليه الصلاة والسلام في تعامله مع نسائه. قال: خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي، وأنا خيركم لأهلي. نعم.
قال رحمه الله تعالى:
مما يعني مما يجب أن تتنبه له المرأة ألا تبيت ليلتها وزوجها عنها أو عليها غاضب، أو أن تهجر فراش زوجها، أو أن تهجر فراش زوجها، فإن هذا قد جاء فيه الوعيد والعياذ بالله، فإن الملائكة تلعنها حتى تصبح. وكذلك مما يحذر من كلا الزوجين عدم إفشاء السر الذي بينهما، فقد جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام عند مسلم في الصحيح: شر الناس منزلة عند الله يوم القيامة، انظر، الرجل يفضي إلى المرأة وتفضي إليه فينشر سرها وتنشر سره، فينشر سرها وتنشر سره. هذان من شر، أو شر الناس منزلة عند الله جل وعلا يوم القيامة. نعم.
قال رحمه الله تعالى: فصل، العدل والقسم بين الزوجات. وعليه أن يعدل بين زوجاته في القسم، وكذا على الصحيح في النفقة والكسوة وتوابعها. وأما المحبة وما يتبعها من الوطء فلا يجب، لأنه لا يستطيعه ولا يملكه.
نعم. مسألة التعدد هذا أمر شرعه الله سبحانه وتعالى لعباده، والواجب على الجميع الرضا، الرضا بشرع الله جل وعلا، الرضا بشرع الله سبحانه وتعالى. وعلى النساء خصوصا أن يتنبهن لهذه المسألة غاية التنبه. نعم، هناك أمر يحصل من الواحد منهن بحكم أو على جهة الأمر النفسي، فهي لا تبغض شرع الله ولا تمنع شرع الله، لكن هي تكره هذا، ليس كرها للشرع، وإنما هو أمر في نفسها، إنما هو أمر في نفسها. نعم، هذا لا يصل إلى أن يكون من الكفر وإلى كره ما أنزل الله، وليس هو داخل في نواقض الإسلام، إنما هو أمر يعني جبلي، جبلت عليه المرأة أنها لا تحب المشارك، لكن يجب عليها أن تتنبه جيدا إلى أن بين هذا وبين هذا قد تكون شعرة، قد تكون شعرة، فعليها أن تتقي الله جل وعلا حتى لا يدخل عليها الشيطان من هذا الباب فيوقعها في باب من أبواب الردة والعياذ بالله، فيكون في الحقيقة هي مبغضة لشرع الله سبحانه وتعالى. وما أجمل ما سمعته من بعضهم عندما شبهت هذا الأمر بالنسبة لها بالعدو، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه: لا تتمنوا لقاء العدو، فإذا لقيتموه فاصبروا، إن قدر وقوعه فما عليها إلا الصبر. الواحدة منهن لا تتمنى وجود هذا ليس بغضا لشرع الله جل وعلا، وإنما لما جبلت عليها من حب التملك وحب التفرد. وكذلك الشيطان يلعب بعقولهن، الشيطان يلعب بعقولهن ويورد عليهن أمورا تظن أن زوجها إن تزوج عليها أنه سيقع أو أنها ستقع في هذا الأمر، فينصرف عنها ويذهب إلى تلك وتكون الحظوة لهذه الجديدة، إلى غير ذلك من تلبيس إبليس، من تلبيس إبليس. والعاقلة تلزم نفسها بشرع الله سبحانه وتعالى، والله جل وعلا ما شرع هذا إلا لحكم عظيمة. يجب علينا أن نعقد قلوبنا لهذا، ما من أمر شرعه رب العزة والجلال إلا ومصلحته متحققة أو راجحة. يجب علينا أن نعقد قلوبنا على هذا، ما من أمر شرعه رب العزة والجلال إلا ومصلحته متحققة أو راجحة، وما من أمر منعه رب العزة والجلال وحظره على عباده إلا ومفسدته متحققة أو راجحة، إلا ومفسدته متحققة أو راجحة. ويذكر أهل العلم أن الأصل هو التعدد، لأن الله جل وعلا بدأ به، وخير هذه الأمة نبينا عليه الصلاة والسلام، وكان أكثر هذه الأمة نساء. الله جل وعلا قال: فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع. فبدأ أول ما بدأ بماذا؟ بالاثنين أو الثلاث أو الأربع. فإن حصل خوف من عدم القيام بالحق الشرعي فإنه والحالة هذه يشرع الاقتصار على واحدة، يشرع الاقتصار على واحدة حتى لا يأتي المرأة يوم القيامة وإحدى شقيه مائل، فإن هذه علامة لهذه المخالفة تكون ظاهرة للعيان في ذاك الموقف العظيم. نعم. قال رحمه الله: وعليه أن يعدل بين زوجاته في القسم، وكذا على الصحيح في النفقة والكسوة وتوابعها. أما المحبة وما يتبعها من الوطء فلا يجب، لأنه لا يستطيعه ولا يملكه. نعم، يجب على الزوج إذا كان له أكثر من زوجة أن يساوي بينهن في القسم بتوزيع بينهن، لقوله جل وعلا: وعاشرهن بالمعروف، وقوله سبحانه وتعالى: فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة. فيتق الله المرء من هذا الأمر. العدل ليس هو إعطاء كل واحدة من نسائه مثل الأخرى، هذا ليس هو العدل. ليس العدل إعطاء كل واحدة من نسائه ما أعطى الأخرى، وإنما يعطي كل واحدة من نسائه، معذرة، العدل في النفقة، العدل في النفقة، معذرة، العدل في النفقة ليس أن يعطي كل واحد من نسائه ما يعطي الأخرى مثلا بمثل، قضى أو اشترى للبيت الأول كرتون من البرتقال يشتري للبيت الثاني كذلك كرتون من البرتقال، ليست هذه صورة العدل. صورة العدل في النفقة أن يعطي كل واحدة منهما أو من نسائه ما تحتاجه. قد تكون الثانية لا تحب البرتقال، أليس كذلك؟ قد تكون الأولى نحيفة وتكون الثانية جسيمة، فلما تأتي مثلا تريد تشتري لباس، هل يقول للثانية: لا أنت ما أعطيك مثلا 200 ريال لأن الأولى أعطيتها 200 ولباسها لابد أن أعدل بينكم؟ هل هذا هو العدل؟ لا، يعطي الثانية ما يناسبها، ما تشتري به ما يناسبها من الألبسة بحسب الجسم طولا وعرضا، كذلك الأولى. الأولى يكون عندها 10 من الأولاد أو 5 من الأولاد، الثانية تو ما عندها أحد أو ما عندها إلا ولد واحد، هل يعطي الثانية كما يعطي الأولى؟ لا. إذن العدل أن يعطي كل واحدة منهما أو من زوجاته ما تحتاجه، ما تحتاجه. قال وعليه أن يعدل بين زوجاته في القسم. نعم يجب أن يعدل في القسم، والنبي عليه الصلاة والسلام كان يعدل بين زوجاته في هذا الأمر وفي غيره، بل حتى كما سوف يأتي معنا في نهاية المبحث، من تزوج زوجة بكرة أقام عندها 7 ليال بأيام ثم عاد إلى القسم، وإن كانت ثيبا أقام عندها 3 ثم قسم، وإن شاءت قسم لها 7 وقسم مثلها لبقية زوجاته. أم سلمة لما دخل عليها النبي صلى الله عليه وسلم وبنى بها قال لها إنه ليس بك هوان على أهلك، فإن شئت سبعت لك، لأنها ثيب ما كانت بكر، وراد أن يطيب خاطرها، فقال إنه ليس بك هوان على أهلك فإن شئت سبعت لك، وإن سبعت لك، تأمل، سبعت لنسائي، لأنه أعظم من حقق العدل صلوات الله وسلامه عليه، أراد أن يطيب خاطرها، لكنه ذكر لها أنه إذا فعلت هذا لك سوف أفعل لبقية النساء، لأنها هي تستحق فقط 3 أيام، تستحق فقط 3 أيام لأنها ثيب ليست بكرة، أما البكر 7، وبعد هذه الأيام سواء للثيب 3 وللبكر 7 يأتي إلى نسائه الأخريات ويعدل بينهن ولا يعوضهن هذه الأيام، لأن هذا من حقهن، هذا من حقهن. فالنبي عليه الصلاة والسلام كان يحرص على العدل في القسم صلوات الله وسلامه عليه. قال وكذا على الصحيح في النفقة والكسوة وتوابعها كما مضى معنا. أما المحبة وما يتبعها من الوطء فلا يجب، إلا أنه لا يجوز أن يضار المرأة بعدم الوطء فيمتد إلى أكثر من 4 أشهر، فيمتد إلى أكثر من 4 أشهر على أصح أقوال أهل العلم. نعم قال فلا يجب لأنه لا يستطيعه ولا يملكه، هذا حق. النبي عليه الصلاة والسلام أحب نسائه إليه من؟ لما سئل وكان السائل لا يريد هذا الجواب، من أحب الناس إليك؟ قال أهل العلم لأن قلبه صلوات الله وسلامه عليه كان معلق بعائشة مباشرة، قال عائشة، والسؤال في سياقه ما كان يظهر أن المراد به من نساء، ولهذا قال ماذا؟ قال من الرجال، قال أبوها، فهذا الأمر أمر قلبي، وهذا يحصل ليس فقط في أمر النساء، يحصل هذا حتى مع الأولاد، يجد الواحد منا في قلبه مزيد محبة لبعض أولاده، هذا أمر لا يلام عليه، إلا أنه متى يلام؟ إن فرق بينهم في العطايا في المعاملة. نعم حصل التفريق هنا يحصل أو تحصل الملامة وتكون التبعة، أما إذا ما كان هذا في القلب وما كان له ثم أمور ظاهرة تؤثر بين الأولاد فهذا أمر لا يستطيعه الواحد، كذلك في النساء، كذلك في النساء هذا أمر لا يستطيعه الواحد، لكن يجب على الزوج أن يتقي الله جل وعلا وأن يعدل فيما يستطيعه. أما القلب فهذا أمره آخر ولا يظهره، ولا يظهره عند الواحدة من نسائه، عند الواحدة من نسائه ويتعامل معهن المعاملة الحسنة. نعم.
قال رحمه الله تعالى ومن تزوج زوجة بكرا أقام عندها 7 ليال بأيامها ثم عاد إلى القسم.
نعم هذا قد أشرنا إليه ونكتفي اليوم بهذا، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا.
الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات
يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net، وجزاكم الله خيراً.